الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم، من هذا يعني هذه المسألة ردت إلى الآية. نعم.
الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك،
هل كان في أوثر مسألة الجهلية؟ نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع.
إيه؟ والدليل على هذا استفسار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
نعم، لأن قد يجره إلى موافقة. نعم. إلى القصد. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية.
نعم.
الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم.
باب من الشرك النذر لغير الله.
سم.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب عقد رحمه الله لبيان أن الشرك، أن النذر لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. وقد ذكر قبل هذا الباب: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا من وسائل الشرك. وقبله باب ما جاء في الذبح لغير الله، فذكر أن الذبح لغير الله شرك أكبر، ثم ذكر الوسيلة إلى الشرك الأكبر، ثم بعد ذلك انتقل إلى نوع آخر لبيان نوع آخر من أنواع الشرك. كما أن الذبح لغير الله فهو شرك، شرك أكبر ركن من الله، فكذلك الذبح. كما أن الذبح شرك أكبر ركن من الله، فكذلك النذر. وذكر بينهما ما هو وسيلة إلى الأول، وهو الذبح في المكان، الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لله. باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية ذكر الله تعالى في سياق الأبرار، في مدح للأبرار في سياق أعمالهم الطيبة التي أثنى الله عليهم بها. يوفون بالنذر، مدحهم الله وأثنى عليهم بوفائهم بالنذر، فدل على أنه طاعة الذي يمدح عليه ويمدح الله عليه ويثني عليه على صاحبه، يدل على أنه طاعة. والطاعة إذا صرفت لغير الله تكون شركا أكبر. وهذا وجه الدلالة، وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى مدح الأبرار بوفائهم بالنذر، ولا يمدح الله يمدحهم على شيء إلا وهو طاعة له، فدل على أن النذر طاعة، وصرف الطاعة لغير الله شرك. وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بيّن سبحانه وتعالى أن ما أنفقنا من النفقات أو نذرنا من النذور متقربين إليه فإنه يعلمه وسيجازي عليه. وهذا يدل على أنه طاعة، وصرف الطاعة لغير الله شرك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فقسم النذر إلى نذر طاعة ونذر معصية. وهذا يدل على أنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله. وظهر بهذه النصوص أن النذر لغير الله يكون شركا أكبر. والنذر نوعان: نوع معلق ونوع غير معلق. غير معلق مثلا يقول: لله علي أن أصلي، لله علي أن أصلي 20 ركعة في يوم كذا، ويقول: لله علي أن أصوم كذا وكذا، بدون تعليق. والنوع الثاني أن يكون معلق، يكون: إن شفى الله مريضي، أو إن نجح ولدي في الامتحان، فلله علي أن أصلي 20 ركعة. فإذا حصل ما علق عليه النذر شفي مريضه ونجح ولده في الامتحان وجب عليه أن نفي بالنذر. فإذا صرف هذا النذر لغير الله فيكون شرك. كان ينذر مثلا لصاحب القبر, ينذر له فيقول ينذر أن يصلي لصاحب القبر أو يتصدق لصاحب القبر لبعض الأولياء, أو يقول إن شفي مريضه ليذبحن خروف على روح السيد الفلاني الولي الفلاني, هذا شرك. أو إن نجح ولده في الامتحان ليذبح البدوي كما يفعل بعض المشركين, أو ينذر للرسول عليه الصلاة والسلام أو للقمر أو للشمس, يكون شرك, هذا شرك أكبر. وإذا نذر معصية فلا يجوز له الوفاء كما في هذا الحديث, من نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يفي بهذا الوفاء سواء كانت الطاعة واجبة أو مستحبة. فإذا نذر أن يبر والديه يجب عليه أن يبر والديه لأمرين, الأمر الأول لأن الله أمره بذلك, والأمر الثاني وفاء بالنذر رحمك الله. وإذا نذر أن يشرب الدخان ليس له أن يفي به, بل عليه أن يتوب إلى الله, وليس له أن يفي بهذا النذر. وهل يكفر كفارة يمين؟ سبق أن فيه خلاف في الحلف. الحلف إذا حلف أن يفعل شيئا محرما فهل يكفر كفارة يمين؟ مثله النذر. والنذر تجري فيه الأحكام الخمسة, يكون النذر واجب, يكون النذر مستحب, يكون النذر مباح, يكون النذر محرم, يكون النذر مكروه. فالنذر الواجب والمستحب يجب الوفاء به. إذا نذر أن يصلي لله الضحى في اليوم الفلاني وجب عليه. لهذا حينما نذر أن يطيع الله فنطيعه, يجب عليه أن يفي بالنذر الواجب والمستحب. أما نذر المعصية فلا يجوز له أن يفي به. إذا نذر أن يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو يعق والديه فإنه ليس له أن يفي, بل عليه التوبة وعليه مع ذلك مكفر كفارة يمين. وإذا نذر مكروها كان ينذر أن يطلق زوجته فإنه يستحب له أن يكفر كفارة يمين ولا, 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 ولا يفي بهذا النذر المكروه. إذا نذر لأن الطلاق مكروه فليس له أن يستحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفي بهذا النذر. وإذا نذر نذرا مباحا كان ينذر أن يأكل أو يشرب أو يركب السيارة في اليوم الفلاني أو كذا أو يذهب إلى النزهة, هذا نذر مباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين, إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة اليمين. ومثل نذر اللجاج والغضب يخير بين فعله وكفارة يمين. أما إذا نذر شيئا يكون فيه قطيعة أو يكون فيه يسبب إحن أو بغضاء فليس له أن يفي به, بل عليه أن يكفر كفارة يمين ولا تكون اليمين مانعة. فإذا حلف أن لا يزور جاره أو لا يأكل طعامه فإنه يكفر كفارة يمين وليس ولا يفي بهذا النذر. واليمين لا تمنع من فعل الخير, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير, وفي لفظ إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها. وله أن يفعل ما حلف عليه قبل التكفير, وله أن يكفر, جاء هذا وهذا سواء قدم الكفارة أو أخرها. المقصود أن في بعض الناس يقول أن على يمين أني ما أزور فلان ولا أكلم فلان ولا أدخل بيت فلان ولا أكل طعامه, نقول عليك يمين أو نذر. اليمين ما تنفع, ما تمنع من فعل الخير, كفر عن يمينك وكلم فلان وأكل طعامه وأتي إليه. اليمين ما, ما, ما يبغي الإنسان أن يلجأ في يمينه, بل يكفر كفارة يمين والحمد لله ويأكل طعام فلان ويزوره ويزور جاره وصديقه. نعم كان ينذر أن يحافظ على الصلوات الخمس, هذا واجب. نذر أن يبر والديه هذا واجب, يجب عليه الوفاء به لأمرين, لأن الله أمر به ولأنه نذره تأكد. نعم نذر مباح مخير بين فعله وكفارة يمين. لا ما يفي, يخير بين هذا وهذا, إن شاء كفر كفارة يمين وإن شاء نذر أن يخرج النزهة يوم الخميس, إن شاء ذهب للنزهة وإن شاء كف كفارة يمين ولا يذهب للنزهة, مباح. نعم نذر يجب عليه الوفاء لأنه طاعة, إذا كان ما يستطيع على حسب نيته, كان نذر أن يصوم يوما أسبوعا فله, وإن قال كل يوم اثنين سأصومه على كل يوم اثنين, ها إذا لا يريد يجب عليه الوفاء. من الذي أمره؟ من الذي ألزمه؟ هو الذي يلزم نفسه, لا شك يجب عليه. من نذر أن يطيع الله فليطيع, ليس الوضع إلا إذا كان عاجز كما يستطيع, مثل العاجز عن صوم رمضان يكفر كفارة يمين عن كل, يطعم مسكين عن كل يوم, إذا كان مثلا ما يستطيع لكبره أو لمرضه ونذر أن يصوم كل اثنين يطعم عن كل اثنين, كل أسبوع يطعم عنه مسكين, مثل العاجز عن صيام رمضان. أما إذا كان لا, إذا كان يستطيع لكنه كسل, لا ما يمنع الكسل, ما يمنع لك. ها جهل بإيش؟ لا يجب عليه إلا إذا عجز, يجب لأنه هو الذي أوجب. ولهذا النذر مكروه أو حرام, قال النبي إياكم النذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل, إنسان يفعل الطاعة من دون نذر, لكن إذا نذر وكان نذر طاعة وجب الوفاء به ويمدح من وفاء به, كما أثنى الله على الأبرار يوفون بالنذر ويخافون من كان شره مستطيرا. نعم لا, إذا كان نذر كل اثنين كل يوم عن طعام مسكين, لا كل يوم مسكين, إلا إذا كان يوم واحد نذر أن يصوم كل اثنين من كل أسبوع, كل أسبوع يصوم, وإذا عجز يطعم عنه, إذا عجز يطعم مثل الصيام في رمضان. نعم كل يوم يطعم مسكين. نعم نعم لا شك يأثم لأمرين, لمخالفة أمر الله ولمخالفة النذر, يصير يتأكد, يصير النذر يؤكد في الواجب. نعم ها استثناء, متى استثناء؟ ها ايه اذا كان متصل الاستثناء, مر في اصول الفقه ان الاستثناء يشترط ان يكون متصلا, اما اذا قال نذرت وانا اصوم كل اثنين ثم من الغد او بعد ساعتين او ثلاث قال من هذا الشهر فقط ما يفيده, لابد يكون متصل, لابد يكون الاستثناء متصلا بمستثنى, لكن لو حال بين الاستثناء عطاس او متكلم لا يضر, يكون الان يتكلم ثم ياتي الاستثناء بعد فتره, لا يكون فاصل بينهما, لا نعم على الصحيح. نعم إذا قال إن شاء الله قال سأصوم كل يوم اثنين إن شاء الله، نعم هذا ما يلزم، ما يلزم إذا استثنى. كذلك لو حلف قال والله لا أزور فلان إن شاء الله أو لا أكل طعاما إن شاء الله له أن يزوره، ولذلك ينبغي الإنسان يستثنى. إذا استثنى هذا فيه فائدة، الفائدة العظيمة أنه لا يلزم. نعم كذلك يلزم يقضيها، يقضيها في الوقت. نعم
قال موضوع في لسان العرب عنوان،
وقال ايش
عنوان احسن عليك موضع، وقال جوهري بوانة بالضم اسم موضع، قال الشاعر لقد لقيت شول بجنبي بجنبي بوانة بوانة نصيا كأعراف الكودان أسحم، وقال وضاح اليمن أيا نخلتي وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما، قال وربما جاء بحذف الهاء، قال الزفيان ما تذكرت من الأضعان طوالعا من نحو ذي بواني، قال وأما الذي ببلاد فارس فهو شعب بوان بالفتح والتشديد، قال محمد بن مكرم يقال إنه من أطيب بقاع الأرض وأحسن أماكنها، وإياه عنا أبو الطيب المتنبي قال بقوله يقول بشعبي بوانا حصاني أعن هذا يسار إلى الطعان، أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. وفي حديث النذر أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال ابن أثير هي بضم الباء، وقيل بفتحها هضبة من وراء ينبع
بس، وقيل إذا مقدم الضم ويجوز فيها الفتح. نعم سم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بركة اليوم طيب سم. نعم نعم ولا سبق لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا يجب الوفاء به، نذر المعصية ولا الملك لا يجب الوفاء ويكفر كفارة يمين. نعم هذا ما سبق في الباب السابق في أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال كان فيها عيد من عليهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه ولا أوفى النذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم، هذا في الباب السابق كتاب التوحيد. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله.
باب ما جاء
باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه،
فدل على أنه طاعة لما مدحه الله وأثنى على من فعله، دل على أنه طاعة، وإذا ثبت أنه طاعة فصرف الطاعة لغير الله شرك، هذا وجه الاستدلال، أن الله مدح المفيد بالنذر، ولا يمدح الله فعلا إلا أنه طاعة، وصرف الطاعة لغير الله شرك، فدل على أن نذر لغير الله شرك. نعم
قال المصنف رحمه الله، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه.
وتضمن ذلك
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه.
نعم مجازاته ومجازاته نعم
وتضمن ذلك
مجازاته نعم
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة.
قال شيخ الإسلام
وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا
يعني بمنزلة أن يحلف بغير الله، يعني أن كل منهما محرم، وليس المراد أن النذر للأصنام مثل الحلف بغير الله، لأن النذر للأصنام شرك أكبر والحلف بغير الله شرك أصغر، وهذا معروف من النصوص، وكذلك شيخ الإسلام صرح في مواضع. ليس المراد يعني تشبيه النذر للأصنام بالحلف بغير الله يوهم أن النذر للأصنام ليس شرك، وإنما ليس أكبر وإنما هو شرك أصغر كالحلف بغير الله، وهذا الوهم ليس بصحيح، فإن النذر للأصنام شرك أكبر وحلف غير الله شرك أصغر، لكن التشبيه بينهما تشبيه كل منهم بأن كل منهم محرم، بأن كل منهم ممنوع، لا أنهما يستويان في التحريم، فإن النذر للأصنام شرك أكبر والحلف غير الله شرك أصغر. نعم.
والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.
تكون هذه تكفر، هذا لا إله إلا الله توحيد، والحلف بلا الشرك، والتوحيد يمحو الشرك. نعم
حسن عليك. وقال: في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذا
الوفاء به
أحسن عليك.
يعني يقول تقبل النذر، بعض يقول الولي يقبل النذر فينذرون له، يقعون في الشرك الأكبر. نعم.
وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هنا فيهم شبهة من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
يعني المجاورين للأصنام والسدنة عاكفون عندها، فهم مشبهون لسدنة في الأصنام. نعم.
والذين اجتاز بهم موسى وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد التي
ففيه شبه
من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة
يعني اللي يعكفون عند القبور يشبهون سدنها عند الصلبان وعند الأصنام، فالذي يعكفون عند القبور عند قبور الأولياء والصالحين يشبهونهم. نعم، هم داخل يشبهون قول الله تعالى عن إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعكفون عند القبور. نعم.
أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها.
الأبداد،
الأبداد. نعم أحسن. قال: جمع بد وهو الصنم.
نعم
أحسن عليك. قال الشيخ ذكر شيخ الإسلام أحسن عليك في الفتاوى، قال: وقد روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لأن أحلف بالله كاذبا، لأن عن ابن عباس أحسن عليك وغيرهما أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا. قال: وهذا لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل أن ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ جاكير وأبي الوفاء أو المنتظر أو لست نفيسة أو للشيخ رسلان أو غير ذلك. وكذلك من نذر لغير هؤلاء زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله.
نعم، هذا صريح بأن قوله ما نقلها الشارح عنه بأنه كالحلف بغير الله، يعني المراد في جنس التحريم. نعم، والمنع. وهنا صرح بأنه أشد من الحلف بغير الله، شك، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، وهذا أكبر شرك أكبر. نعم.
وقال في موضع آخر في منهاج السنة: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله.
نعم، هذا ما في إشكال، واضح. نعم، النذر لغير الله شرك أكبر بدون إشكال. نعم.
وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت.
صلى الله العافية. نعوذ بالله، هذا من الجهل العظيم، ينذرون للحجر لأنه استند إليه رجل صالح، اتكى عليه رجل صالح فينذرون له. نعوذ بالله. صلى الله السلام عليه وسلم. تلعب بهم الشيطان. نعم. الرافعي عندك ايش؟ عندك الأذرعي.
قال: في جميع النسخ الرافعي تحريف، والمثبت من التيسير هو ابو العباس احمد بن حمدان بن احمد بن عبد الوهاب، فقيه شافعي، الدرة الكاملة.
المثبت من التيسير.
نعم. نسخة بعد يا شيخ الأذرعي.
ها؟
النسخة الجديدة الأذرعي.
ايه. ولكن ترجمة هنا بالدرة الكاملة. شو يقول؟
قال: هو أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الوهاب، فقيه شافعي، توفي سنة 783 هجرية، الدرر الكاملة.
يراجع، يحتمل قد يكون له وصفات يسمى الأذرعي والرافعي. راجع ترجمة الرافعي. ما ولا ذكر ترجمة الرافعي؟
ما
ذكر. يراجع ترجمة الرافعي. الشافعية في ترجمة الشافعية. قد يكون واحد له وصفان، قد يكون اشتبه على البعض. حق يراجع هذا وهذا، الأذرعي والرافعي ترجمة. نعم.
اسمعني. ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائم وسلامة مال، وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما القبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه الصلاة والسلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك أم سواء انتفع به هناك سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال شيخ
يعني يقعد ينذر الشمع حتى توقد النار في يسرج يسرج القبر ينور ما كان عندهم كهرباء، يكون دائم القبر فيه نور، يكون هذا من باب التعظيم، فإذا مرآه مرآه جاء إليه وعظمه وعكف عنده. السرج هذه من أسباب تعظيم القبور ومن وسائل الشرك، لا يجوز تسريج وإنارة القبور وإنارة المقبرة، تسريجها ووضع الزهور والرياحين والتجصيص ورفعها فوق شبر والكتابة عليه، كل هذا من وسائل الشرك من المحرمات لا تجوز، لأن إذا رفع القبر هذا صار دعوة إلى تعظيم، إذا جصص كذلك، إذا وضعت فيه الزهور والرياحين والأطياب، إذا نور صار منار، كل هذا من وسائل الشرك. نعم.
اختيار الفقهية ذكر شيخ الإسلام أن الإيقاد في عرفة هو مزدلفة بدعة.
بدعة إيه؟
مش مقصود بالإيقاد.
يوقدون النار يعني يوقدون النار طويلة كبيرة حتى يعرفها الناس، يوقدون النار مرتفعة حتى من جاء مثلا يعرف أن هذه مزدلفة، يوقد نار مرتفعة ويأتي من بعيد إلى هذه النار، ما لها أصل، هذا ما فعله الصحابة الإيقاد، ومن ذلك الإيقاد في ليلة النصف من شعبان أيضا كذلك من البدع، كانوا يوقدون النار ويصلون أيضا صلاة طويلة ليلة النصف من شعبان هي الإيقاد، وذكر العلماء في هذا أنهم يأتي الناس ويتفرجون على هذه النار ويأتي النساء والأطفال ويحصل اختلاط، وفي المساجد أيضا تنجيس المساجد وكذا، كل هذا من البدع، يقول وسبب ذلك هذه النار التي أوقدوها فاجتمع الصبيان والنساء كذا، الإيقاد في عرفة ومزدلفة كذلك ما له أصل، هذا توقد نار طويلة مرتفعة حتى يراها الناس ليلة مزدلفة، ليلة العيد في مزدلفة أو في عرفة. نعم.
خلاف التعريف أصلا ليك ما يسمى التعريف،
إيش التعريف؟
اجتماع يوم عرفة وكذا المساجد
كذلك ما له أصل، الاجتماع في المساجد ما له أصل، إنما مشروع صيام يوم عرفة لغير الحاج. نعم.
وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه.
نعم، هو من الشرك، هو من الشرك الأكبر نعوذ بالله، لأنه صرف العبادة لغير الله. نعم.
منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا.
هذا الحنفي، الأحناف لهم كلام جيد في هذا، وفي رد على بعض الأحناف بعض جهال الأحناف والمقلدين للأحناف، لو يرجعوا إلى كلام علمائهم وجدوا أن ما هم فيه باطل، بعضهم يقعوا في الشرك ولا يبالون. نعم.
إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي.
نعم، مولد أحمد البدوي والعياذ بالله في طنطا في مصر، الفتنة به عظيمة من قديم، يحكون حولها خرافات القصص وأنه كذا وكذا، يذهب الناس يطوفون بالقبر، تسمع الأصوات من بعيد دعاء يدعونهم من دون الله، يا سيد البدوي يا سيد اشفي مريضي رد غائبي، يدعونه من دون الله يعبدونه، ويطوفون حول القبر ويذبحون الذبائح والعياذ بالله. حتى انه في المولد، في مولد احمد البدوي يكثر الناس كثرة، ياتي الناس من كل مكان من مصر وغيرها، حتى النساء والاطفال، وبعض النساء تبكي اذا ما تيسر لها وقت الولاده، وتوصي من يذهب، ويأتون يجلسون الأيام، الأيام ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام، حتى إنه قيل إنه وصل في بعض السنوات إلى مليونين لحج إلى قبر البدوي نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من مصائبه من البلاء، وافتتن بعض الناس حتى بعض المصريين إذا مر قبر البدوي لا بد أن يقف، إذا ما وقف يعتقد أنه يصيب شيء، حتى ما أمر بعض المصريين يقول ولا مر ولا ولا وقف حصل بنشر الكفر، فقال هذا بسبب احمد البدوي، ويعتقد ان هذا اقل ما اقل شيء يصيبه، لا يعتقد انه صار، لا بد يقف ويدعوه نسأل الله السلامه والعافيه. وهذا الواجب على العلماء البيان، هذا الواجب على علماء الازهر وغيرهم ان يبينوا للناس ونوضحوا للناس في كل مكان أن هذا من الشرك، وأنه لا يجوز الطواف حول القبر، ولا الذبح له، ولا النذر له، ولا دعاؤه، ولا سؤال تفريج الكربات، ولا ينفع، لا ينفع ولا 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 يضر. كيف ينفع؟ تحت التراب، لو كشف التراب ما وجد إلا تراب، بليت عظام وصارت تراب، كيف ينفعك؟ كيف تدعو التراب وتنسى رب الأرباب؟ هذا لو كان فيه أحد، فكيف وقد قيل انه ما في احد، قيل انه لا ما في احد، وقيل انه دفن حمار، وقيل ليس فيه احد، وحتى لو دفن فيه نبي من الانبياء ما يعبد من دون الله، العباده حق الله، وما لا يستطيع ان ينفع نفسه فكيف ينفع غيره. نعم
اسمع لي، ذكر
احمد البدوي بطنطا لا يعرف له تاريخ صحيح، واضطربت الاقوال فيه، والمشهور انه كان جاسوسا لدوله المنثمين، وكان داهيه في المكر والخديعه، وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية بل الأكبر أو اللام في الجاهلية، يؤتى عنده من أنواع الشرك والأكبر، وتقدم النذور، ويجعله الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم بل وأولادهم
مثل المشركين، يعني محصول الفلاح إذا يعطي الثلث أو الربع يعتقد أنه إذا ما صرف الثلث أو الربع البدوي أنه صار، وأنه يموت أولاده، وأنه يحصل كذا وكذا والعياذ بالله. نعم، حتى بعض يعني المصريين افتتنوا بهذا، حتى بعض الحجاج، الحجاج عندما في وقت الحج يحصل بعض الإخوان طلبة العلم في الحجاج حينما يسألون ويستفتون والاحتكاك بهم، يقول أحد المصريين أن كلنا الآن كل ما في أحد يأتي إلا لابد يتقرب بالبدو، ما في أحد يقول كل من ترى هذا إلا الموحدين، يعني كلنا هكذا، يقول أقلنا من يصرف له سنوي لا بد من سنة. فيقول أحد المصريين أنا مرة تركت في سنة من السنوات ما دفعت للبدوي، فلما نمت في النوم وجدت جمل كبير فتح فمه يريد أن يأكلني، فلما استيقظت على طول ذهبت ونذرت له ودفعت له خشية أن يأكلني هذا الجمل. هذا الشيطان سلط عليه، الشيطان إنه سلط على المشركين نعوذ بالله، جاء في صورة الجمل يريد أن يأكله حتى يغليه بالشرك ويشجع بالشرك، وقد يتمثل له، قد يتمثل لهم الشيطان، قد يرون في بيوتهم تمثل لهم الشياطين في صورة البدوي يشجعه، مثل ما ذكر شيخ الإسلام بعض الناس يقول ينشق القبر حتى ينشق القبر عن الشيطان في صورة صاحب القبر ويأتي ويسلم عليه ويشجعه ويقول له يقضي حوائجه شيطان. وقال ولقد أخبرني شيخ الإسلام أن بعض الناس قال إنه رآني في مكان كذا وإني قلت له كذا كذا وأنا لم أفعل ولم أتي إلى ذلك المكان وإنما الشيطان تمثل به. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا ما ذكر عبد القادر الجيلاني قال إنه رأى عرشا بين السماء والأرض وأنه ناداه بصوت مرتفع يا عبد القادر الجيلاني أنا ربك إني أسقطت عنك التكاليف. يقول فقلت اخسى عدو الله. يقول فتمزق ذلك النور وقال نجوت مني يا عبد القادر بعلمك فقد فتنت في هذه الفعلة 70 صديقا أو كذا أو كذا أو 70 وليا. فقيل كيف عرفت؟ قيل لعبد القادر كيف؟ قال إنه ما استطاع أن يقول أنا الله، قال أنا ربك، فعرفت أن التكاليف لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله ثابت، فعرفت أنه شيطان. الشياطين لها يعني لها أفعال ولها تصرفات ولها تسلطات. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ما يجوز في البدوي، ما يجوز الذهاب، ما يجوز إلا على وجه الإنكار. إذا تنكر تذهب، وإلا كيف تذهب إلى قوم يشركون بالله تكون معهم؟ يخشى أن يكون إنسان مثلهم. إذا جاء عند يعبدون يدعون غير الله ويذبحون له، قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فليجلس مع الذين يشربون الخمر ولا ينكر عليهم حكم كأنه شرب الخمر شريك له في الإثم، وليجلس مع المغتابين ولا ينكر عليهم مغتاب مثله وهكذا، وليجلس مع المشركين ولا ينكر الشرك وهو يقدر حكم أقر الشرك، من أقر الشرك فهو مشرك الراضي كالفاعل. نسأل الله السلامة والعافية. ما يجوز إلا على وجه الإنكار، إذا ينكر ولا لا يذهب، وإذا أنكر يذهب هناك، يعني ما يستطيع ينكر، يعني يأتي في دهماء هذا العالم يقتل ويذهب، ما يسمعون له، لكن الإنكار لا له طرق إنكار. ثم يدخل في وسطهم ويقول لا تفعلوا هذا شرك هذا شرك هذا كفر، يقتلونه، يقول هذا وحابي، هذا ما يحب الرسول ما يحب الأولياء، على طول يقتل ما يبقى، يتقربون به إلى الله بزعمه. لكن الإنكار له طرق، ما يمنع هو شيء يبين للناس ويوضح للناس قبل أن يذهب في أماكنهم وفي بيوتهم وفي المساجد توعية، ثم بعد ذلك يمنع على شيئا فشيئا. أما أن يذهب إليهم في وسطهم وهكذا ما يستطيع يمكن واحد إلا إذا كانوا جماعة معهم قوة ممكن. نعم.
صادق. قال الشيخ صلح الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا.
إيش قال الشيخ؟
وقال الشيخ صلح الله الحلبي الحنفي
نعم. في
الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري عن قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وابنة الصديق رضي الله تعالى عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا
رضي الله عنها. أفقه قرأة يا عائشة رضي الله عنها، نقلت من الفقه والعلم من أحوال النبي الشيء الكثير، حتى أنها مرجع للصحابة رضي الله عليهم، خصوصا ما يتعلق بالنساء وما يتعلق فيه ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم.
وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، ماتت سنة
قيل إن خديجة أفضل وقيل إن عائشة أفضل، وقال بعض العلماء إن خديجة في أول الإسلام أفضل لأن ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وأولت ما أمر به، وعائشة في آخر الأمر أفضل لأنها تفقهت ونقلت علما كثيرا. نعم.
ماتت سنة 57 على الصحيح. قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل على ما علق نذره على حصوله.
نذره نعم يجب، لأنه يجب الفاء بالنذر إذا كان طاعة. نعم.
وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء أو فلا يجب في
نعم فلا يجب عليه الوفاء فلا يجب ما كان جنسه مشروع واجب، مثل إذا نذر صوما جنسه واجب يفي به، إذا نذر صلاة يفي به، إذا نذر صدقة يفي به لأن جلسة واجب، لكن إذا نذر اعتكاف ما هو واجب يقول لا يجب عليه الوفاء. والصواب أنه يجب الوفاء بكل طاعة لعموم قول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إذا نذر اعتكاف أو قراءة قرآن أو صدقة أو صوم أو صلاة أو أي طاعة يجب عليه الوفاء بها. نعم. لعموم قول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم.
قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا وتقدم. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك.
أوفي
بنذرك،
لأن الدف جنسه مشروع في الأعراس للنساء، فلذلك أمرهم أن تفي بنذرها فرحا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النذر لا تضرب الدف مشروع مباح للنساء في الأعراس إذا لم يكن هناك يعني هناك اختلاط رجال ونساء. ولهذا يقول العلماء رباح ضرب الدف للنساء. نعم.
ضرب الدف هنا فرح بسلامة النبي.
لا مباح للمباح، ولهذا يقول استدل به على الوفاء بالنذر المباح. قد يقال انه في هذه الحالة فرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم يتحول من كونه مباح إلى كونه مستحب ومشروع، لأن فرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب.
قولها على رأسك يعني بين يديك.
بين يديك نعم. نعم.
وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.
قال هذا نذر اللجاج والغضب، ونذر المباح يخير بين فعله وكفارة يمين، ونذر المكروه كالطلاق يستحب أن يكفر ولا يفعله، ونذر المعصية يحرم الوفاء به ويجب كفارة يمين، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. فتجري في الأحكام الخمسة، قد يكون واجب ومستحب مكروه حرام. نعم.
قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
نعم إذا كان طاعة. نعم.
الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
نعم.
الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
الوفاء.
لا يجوز الوفاء به.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك السعادة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعادة بغير الله، يعني من الشرك الأكبر. وسبق باب من الشرك النذر لغير الله، فهذه الأبواب كلها في الشرك الأكبر. وقبلها باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأنه وسيلة للشرك الأكبر. وقبلها باب ما جاء في الذبح لغير الله في الشرك الأكبر، ذكر الشرك الأكبر والوسيلة إليه، ثم عاد إلى بيان أنواع من الشرك الأكبر. فالنذر لغير الله شرك أكبر، وكذلك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة معنى الالتجاء والاعتصام والعياد واللجأ والهرب. إذا استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر. وقد يكون أمرا عاديا، كما إذا استعاذ بحي حاضر قادر، كان يقول: يا فلان أعذني من شر أولادك، أعذني من شر زوجتك إذا كان سريطة اللسان، أعذني من شر خادمك، فيعيذه لأنه حي قادر. هذا من الأمور العادية لا يكون شركا. لكن إذا استعاذ بميت أو بغائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله صار من الشرك. استعاذ بحي حاضر أن ينصره على عدوه أو يشفيه من مرضه أو يعيده من النار، استعاذ بميت، كل هذا من الشرك الأكبر، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. استعاذ بميت هذا شرك أكبر، أو استعاذ بغائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك، هذا من الشرك الأكبر. أما إذا استعاذ بحي حاضر قادر فيما يقدر عليه فهذا من الأمور العادية، كان يستعيذ بحي حاضر في أن يعيده مما يقدر عليه، مما هو تحت تصرفه، يعيده من شر أولاده أو زوجته أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. هذه الآية ساقها الله تعالى في ذم المشركين في الجاهلية، وأنهم كانوا يستعيذون بالجن. جاء في سبب نزولها أنهم في الجاهلية كانوا إذا نزل أحدهم بواد قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فزادوهم رهقا. يعني فزاد الجن الإنس لما استعاذوا بهم رهقا، يعني خوفا وذعرا حتى يستمروا في الاستعاذة بهم. لما استعاذ الإنس بالجن زادوهم رهقا. زادوهم الواو، ضمير الواو تعود إلى الجن والها تعود إلى الإنس، والمعنى زاد الجن الإنس رهقا يعني خوفا وذعرا. زادوهم لما استعاذوا بهم زادوهم خوفا وذعرا حتى يستمروا. وقيل المعنى زادوهم، يعني زاد الجن الإنس زادوهم تعود إلى الإنس الواو، والها تعود إلى الجن، والمعنى زاد الجن الإنس تكبرا وتعاظما لما استعاذوا بهم. تكبر الجن وقالوا: ملكنا الجن وسدنا الإنس. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، والعياذ يكون فيما يستعاذ به من الشر، واللياذ يكون في طلب الخير، كما قال الشعر: يا من أعوذ به فيما أحاذره وألوذ به فيما أؤمله. فاللياذ في استعمل في الخير، طلب تأمين الخير، والعياذ في الاستعاذة طلب يعني من الشر. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لم يضره بالنصب، أو لم يضره بالإتباع، لم يضره بالإتباع بضم الراء إتباعا للهاء، أو لم يضره لأن هذا هو الأصل المضاعف. وهذا الحديث فيه بيان الالتجاء والاعتصام إلى الله عز وجل، ولا والحماية، طلب الحماية من الله عز وجل، أنه يستعيذ بهذه الاستعاذة، يقول هذا الدعاء وهذا الذكر، لأن هذا الذكر سبب في حمايته ودفع الشرور عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما هو يتكلم عن وحي من الله عز وجل. فهذا وعد كريم بأن من استعاذ بهذه الاستعاذة ودعا بهذا الدعاء فإنه يكون محفوظا من الله عز وجل حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي رحمه الله: وقد جربت هذا فكنت أدعو بهذا الذكر وأذكر هذا الذكر فلم يصبني شيء، ثم لدعتني عقرب وأنا بالمهدية فنظرت فإذا فوجدت أني قد نسيت هذا الذكر، أنساه الله ليقع لينفذ القدر. قال: كنت أذكر هذا الذكر فيحفظني الله، ثم لدغتني عقرب فتفكرت فإذا أني قد نسيت هذا الذكر في هذا اليوم فلدغته العقرب. المقصود أن هذا استعادة واحتماء بالله عز وجل، فيها أن هذا الذكر يفيد المسلم، وينبغي للمسلم أن يحسن ظنه بالله عز وجل وأن يأتي بهذا الذكر وأن يعتقد أنه مفيد وأنه محروم من الله عز وجل. إذا أتى بهذا الذكر صادقا عن صدق وعن تصديق عن إيمان وتصديق لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل لهذا الثواب. والمراد بكلمات الله كلمات الكونية والدينية عام يشمل كلمات الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كلمات الدينية القرآن والأوامر والنواهي. وفيه أن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق، لأن السعادة بالمخلوق شرك، وهذا من أدلة السنة والجماعة أن السعادة بالمخلوق شرك. فهذا الحديث دليل على أن كلام الله ليس بمخلوق، وهو حجة لأهل السنة والجماعة يرد على المعتزلة الذين يقولون كلام الله مخلوق. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله، ولو كان كلام الله مخلوقا لما استعاذ به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلام الله ليس بمخلوق وله منزل صفة من صفاته. يستعيذ الإنسان بصفات الله، الصفة استعاذوا بها: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته، قل أعوذ برضاك من سخطك. أما دعاء الصفة فلا يدعى، فلا يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله أنقذيني، هذا لا يجوز. حتى قال شيخ الإسلام إن هذا ردة، هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
قال حتى هذا الجنس المسجد.
نعم.
قال هذا
عن من نزل من عن نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم ورد تعدي عدد معين يقول هذا الدعاء؟
لا، ما في تكرار، مرة واحدة.
شيخ صلى الله عليه وسلم
بعضهم إذا في الصحراء يخط خط ويقول هذا الدعاء، خط حول وجهه. لا، هذا ما له أصل الخط، هذا بدعة، لا يعمل شيء إلا بدليل. نعم. نعم. أعوذ بكلمة الله التامات، الحديث هنا ما في تكرار، لكن قد إذا جاء دليل آخر للتكرار لا بأس. إذا كرر ثلاث مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر بعضها ثلاثا، السلام ثلاثا. نعم، إذا كرر ثلاث حسن.
الشيخ بعض الناس يقول هذا الدعاء لكنه يبدأ يلتفت يمين ويسار خائف، هل هذا ينافي توكله؟
ينبغي الإنسان أقول ينبغي الإنسان مثل ما سبق أن يقول عن صدق وتصديق لرسوله صلى الله عليه وسلم وإيمان وحسن ظن بالله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بالنسبة لشروط الاستعاذة يكون حي موجود مقتدرا. كذلك الاستغاثة مشترط في هذا الشرط.
نعم كذلك الاستغاثة. يأتي إلى باب
الاستغاثة. الشاعر في قوله ومعتصما الاستغاثة بغائب غير موجود.
إذا كان يمكن أن نبلغه لقال إن هذه يمكن أول ما ثبتت هذه القصة قصتها. لكن إذا كان في حكم الحاضر أو أنه أراد أن يبلغ يكون في حكم الحاضر وهو عنده قدرة واستطاعة. ها
ما وجود في موقع المستغاثة
يمكن أراد أن يبلغ يعني يقال أن امرأة قالت ومعتصمة وأنه بلغ المعتصم وأنه أرسل جيش كذا وأغاثها. نعم الأصل المنع هو هكذا لكن إذا كان في حكم الحاضر مثل الهاتف تكلم بالهاتف هذا في حكم الحاضر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار والتجأ إليه. وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير رحمه الله: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى. قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم. وقال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم.
وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته، ونازع الرب في إلهيته. كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان
النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة يقال مثل الجون، وأنها اغترت، وقيل قال لها بعض النساء قولي هذا، فلما دخلت قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد استعذت بمعاذ، الحق بأهلك. وأمر بعض أصحابه يرسل معها كسوة أو شيئا، وقال: لقد استعذت بمعاذ، لقد عدت بمعاذ، الحق بأهلك، يعادها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. قال: أحسن عليك الحاشية. كما كان أحدهم يدخل بلاد عدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته.
إيش؟
كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وذمامة وخفارته.
ذمامه يعني ذمته وعهده، مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بجوار المطعم بن عدي، لما جاء من الطائف دخل بجوار المطعم بن عدي وكان على دين قومه، فأمر أولاده الأربعة أن يلبسوا السلاح، دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر هذا الصحيح في البخاري: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. النتنى يعني قتل بدر. لو كان حيا لأنه توفي قبله. لو كان المطعم بن حي ثم كلمني في هؤلاء النتنى القتلى لتركتهم له مكافأة له على صنيعه، لأنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان على دين قومه. هذا ثبت في صحيح البخاري: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى قتلى لا تركتهم له. نعم. وش هذا يمكن نسخة ما اعتمدها المحقق. نعم.
وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا.
هذا المعنى الثاني. المعنى: زادوهم، زاد الجن، زاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم، أو زاد الجن والإنس، زادوهم رهقا. على هذا تكون الواو للجن والهاء للإنس. زادوهم، زاد الجن والإنس رهقا، يعني خوفا وذعرا. وقيل بالعكس، تكون الواو للإنس والهاء للجن. إنما ضميرين: زادوهم واو، ضمير على المعنى الأول، تكون الواو للجن، زادوا الواو ضمير للجن، والهاء للإنس. ويكون معنى: زاد الجن الإنس رهقا، يعني ذعرا وخوفا باستعاذتهم بهم. والمعنى الثاني بالعكس، تكون الواو للإنس والجن والهاء للجن. والمعنى: زاد الإنس والجن باستعاذتهم تكبرا وطغيانا وتعاظما لما استعاذوا بهم. نعم.
في كلام مجاهد: وزادوا الكفار طغيانا،
يعني كفار الجن.
وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. كما قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي.
كما قال السدي
كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك. بسند إلى عكرمة نحو ذلك.
انتهى من كلام قتادة.
هذا نقل من الكثير أحسن عليك. هذا كل هذا
كتاب الكلام الكثير.
نعم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قارئ الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا.
كل واحد يستمتع بالآخر. الجني يستمتع بالإنسي بالشركيات التي يعظمه بها، بخضوعه له وذله استعادته به، والتقرب إليه بما يناسبه من الأبخرة وغيرها. والإنسي يستمتع بالجن باستجابته له وإخباره بالمغيبات واستجابته لمطالبه إذا أمره أن يلطم شخص لطمه. كل واحد يستمتع بالآخر صلى الله العافية. نعم. لكن الجني ما يقبل حتى يشرك حتى يقع في الشرك الناس. لا بد في عهد عقد متبادل بينهم يطلب الجني من الإنسي أنه يشرك بالله. فإذا أشرك بالله خلاص حصل عقد معه وإلا فلا. لا بد يشرك بالله يعني يأمره يشرك بالله يعني إما يبول على المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يستعيذ به هو ويتقرب إليه بالشركيات. نعم.
قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم. قد يحصل منفعة دنيوية لكنها مقرر بالشرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن خولة بنت حكيم
بركة. نعم. نعم. إيه. يعني ما يجوز العلاج عند السحرة ما يجوز. هذا باب مسدود. ولو انتفاع بس هذا طريق مسدود. ممنوع هذا. هذا النشرة كما سيأتينا في كتاب التوحيد. النشرة نوعان. حل السحر بسحر مثله. هذا لا يجوز. والثاني حله بأدوية مباحة ودعوات وآيات من القرآن رقية شرعية هذا جائز. يأتي في باب النشرة. ولو تلاوة امتحان هذه مصائب. يسألون الله يتضرعون إلى الله ويكررون الرقية الشرعية. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية.
قال: لم يضره بالنصر. قال: لم يضره بالاتباع. والأفصح لم يضره. نعم. نعم.
قال: هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية في من الاستعادة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه الشافية الكافية. وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى.
الصواب أن المراد بالكلمات العموم يشمل الكلمات الكونية والكلمات الدينية. أعوذ بكلمة الله الكلمات الكونية، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والكلمات الدينية مثل كالقرآن والأوامر والنواهي والتوراة والإنجيل، هذه كلمة الله دينية يشمل الكلمات الكونية والدينية، كلها صفة لله. نعم.
ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى، كان من باب المندوب إليه المراقب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق
كأحمد أنا
أسمع عليك وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم،
فدل على أن كلام الله غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لما جاز الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق حرام شرك. نعم.
ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.
نعم، من شر ما خلق، يعني في شر كل مخلوق فيه شر، يعني بعض الملائكة ما فيها شر، بعض المخلوقات ما فيها شر، مثل الملائكة ما فيها شر، والأنبياء والجنة ما فيها شر خير، وإنما المعنى من شر ما خلق، من شر كل مخلوق فيه شر. نعم.
صلى الله عليك.
شبهه تتصور فيه روح المقتول لا تزال تنادي على قبره بالأخذ بالفعل، وهي خرافة من خرافات من طلع الإسلام في الصحيح من شافه مقام لا حزوة ولا طير ولا هامة ولا سمع.
نعم، قيل إن الهامة إن روح الميت المقتول تخرج وتدور حتى يؤخذ بثأره، وقيل الهامة هي البومة، قيل هذا وقيل هذا. كانت الجاهلية تتشائم بالبوم إذا جاءت وقعت على بيت أحد قال: لعث لي نفسي أو أحدا من أهل بيتي سيموت، فأبطل الإسلام ذلك، فقال النبي: لا عدوى ولا طيع ولا هم. كل هذا باطل، ما أعتقده أهل الجاهلية من أن البوم تنعى أحد من أهل البيت أو أن روح الميت تصير هامة فتطير، كل هذا باطل. نعم.
وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي،
يعني من شر الذي خلق. نعم.
وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب
إلى أن
أحسن عليك، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
أنسي لينفذ القدر، أنسي لينفذ قدر الله. الله أكبر.
الكفار بيقتلهم الأنبياء.
نعم.
ما يكون شر لهم ولا يكون هم أتاهم من قبل أنفسهم.
لا، ما هو شر، خير لهم، لأن قتلهم الأنبياء أو غيرهم، لأن قتلهم فيه قطع لاستمرار حياتهم التي لو استمروا فيها على الكفر لزاد عذابهم، يكون خير، لأن كان لو استمر وطالت به الحياة زاد شره وزاد عذابه، فإذا قتل قل شره، نقصت حياته فقل شره، يكون خير من هذه الجهة. نعم. فالجهاد فيه خير، فيه خير حتى الكفار، حتى الكافر الذي لم يرد أراد الله أن يموت على الكفر قتله فيه قطع لحياته حتى لا يستمر على الكفر فيزيد عذابه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل.
ظاهر الحديث أنه قال مرة، أظن جاء بعض الروايات ثلاث مرات، ما أذكر الآن، إذا قال ثلاث مرات حسن. نعم.
تخصيصه بالمساء صلاتك.
نعم.
أنه من أذكار المساء.
أذكار المساء والصباح.
الصباح.
آه.
يذكرون المؤلفون.
نعم.
أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات. ما أخذ من هذا ولا من هذا؟
يمكن لا في كذا الآخر هنا. لأن هذا ما نص على التكرار. الحديث فيه أنه إذا قاله مرة إذا مزل وفيها أيضا العموم أيضا مو في الصباح والمساء كل منزل من نزل منزلا فقال إذا نزل منزل فقاله مرة كفى. وأذكر الصباح يمكن فيها دليل دليل آخر يعني يكون ثلاثة صباحا ومساء
في بيته إذا دخل البيت
من نزل منزلا.
الآية أيضا الله منزلي منزلا مباركا وأنت خير منزلين ورد فيها
وقل ربي أنزل المزل مبارك وأنت خير المنزلين هذا يعني يراجع على الأذكار لنا ويحتاج إلى نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن.
نعم. وأنه كان رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم.
الثانية كونه من الشرك.
نعم. الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. نعم.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله على أن كلمات الله غير مخلوقة.
على أن كلمات الله
يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
نعم. هذا يعني العلماء يستدلون بهذا بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق. لأنه لو كان كلام الله مخلوق لما جاز الاستعاذة به. لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. بكلام الله الكتاب فيه الكتاب فيه أو المصحف المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله فيه الورق وفيه المداد وفيه الخط وفيه كلام الله. نعم.
لو أقسم بلف القرآن والقرآن من مفعات
لا بس القرآن كلام الله سورة المصفات. نعم. ها أعوذ بكلمة الله التامات شامل للكونية والدينية يشمل إذا قلت أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق يشمل النوعين كلام الله ينقسم إلى قسمين كلام كوني وكلام ديني شرعي. الكلام الديني القرآن والتوراة والإنجيل وكلام الله الكوني كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مثل قوله سبحانه كونوا قردة خاسئين كونوا قردة خاسئين بني إسرائيل الذين مسخوا. نعم هذا كلام هذا كلام الله الكوني. نعم. لا المصحف فيه كلام الله وفيه غيره يحلف بكلام الله وصفات الله وكذلك الآيات بعض أولاد الناس ينقسم بآيات الله آيات الله ينبغي أن تقيد آيات الله الدينية أو آيات الله الكلامية لأن آية الله تنقسم آية الله الكونية مثل السماوات والأرض والليل والنهار هذه آيات من آيات الله الكونية ما يجوز القسم بها لكن آيات الله القرآنية لا بأس فلا ينبغي أن نقول قسم بآيات الله على إطلاقه لأنه يشمل النوعين من المقيد قسم بآيات الله القرآنية. نعم.
السلام عليك يفرق بين الاستعاذة بالصفة والسؤال الصفة أو الدعاء.
نعم سؤال الصفة قال الشيخ الإسلام ما يجوز حرام يقول يا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله انقذيني وقال إن هذا كفر ولكن يستعاذ بصفات الله مثل أعوذ بعزة الله وقدرته أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك استعاذة بصفة الرضا من صفة السخط يستعاذ بصفات الله أما أن تسأل الصفة تنادي الصفة لا هذا لا يجوز ما يقول يا رحمة الله لأن هذا فيه كأنه أراد أن الصفة تنفصل والله تعالى بذاته وصفته هو الخالق سبحانه فالصفة منفصلة عن الذات. نعم.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
أن كون الشيء
يحصل به منفعة دنيوية
منفعة
يحصل به منفعة دنيوية
لا يحصل منفعة طيب. أن كون الشيء
أن كون الشيء يحصل
به منفعة منفعة فاعل. نعم.
أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم قد يحصل في الشيء المحرم نفع لكن ما يدل على إباحته. إذا انتفع الإنسان والمرابي ينتفع بالربا لكن هذا حرام ما يجوز. والزانيين يزعمان أنهم ينتفعان باللذة المحرمة وهذا حرام كذلك. أيضا ما يحصل الإتيان للسحرة قد ينتفع يحصل نفع لكن حرام. فكون الشيء يحصل به منفعة ما يدل على إباحته إلا إذا دل على إباحة الشرع. نعم
بسم الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
بارك
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق يؤذي المؤمنين فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. هذه ترجمة معقودة لبيان أن الدعاء عبادة وأن صرف الدعاء لغير الله شرك كالترجمة السابقة. باب ما جاء في النذر لغير الله: النذر عبادة وصرفه لغير الله. وهذه الآية الترجمة فيها أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك لأن العبادة محض حق الله تعالى لا يستحقها ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فمن صرف نوع من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله. وهو من الشرك أن يستغيث بغير الله. والاستغاثة نوع من الدعاء. الاستغاثة هي دعاء من المكروب الذي وقع في كربة وشدة ثم يستغيث بمن ينقله من شدته وكربه يسمى استغاثة. كالاستنصار طلب النصر، الاستغاثة طلب الغوث، والاستنصار طلب النصر، والاستنجاد طلب النجدة. فكذلك الاستغاثة طلب الغوث. وقوله أو يدعو غيره من عطف العام على الخاص. فمن الشرك أن يستغيث بغير الله في الكربة والشدة أو في الكربة والشدة أو يدعو غيره حتى في حال الرخاء. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني الدعاء عام. الاستغاثة نوع من الدعاء والدعاء عام. فالاستغاثة هي دعاء المكروب، والدعاء يكون من المكروب ومن غير المكروب. الدعاء يكون في حال الشدة وفي حال السعة، والاستغاثة يكون في حال الشدة. فالغريق إذا طلب من ينجده هذا يسمى غوث، وإذا طلب في حال السعة يسمى دعاء. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. كل مستغيث فهو داعي وليس كل داع مستغيث، لأن الداعي قد يدعو في حال الشدة فيكون مستغيثا وداعيا، وقد يدعو في حال الرخاء فيكون داعا ولا يسمى مستغيثا. إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو دعا غير الله فإنه يكون مشركا. أما إذا استغاث بحي حاضر قادر فلا يكون شركا لأنه معه أسباب ظاهرة. إذا استغاث غريق بسباح يجيد السباحة وقال: فلان أغثني أنقذني، هذا لا بأس به، لا يسمى شركا لأنه حي حاضر قادر يستطيع ينزل ويخرجه. أو استغاث حريق من به حريق أو من به شدة ممن يستطيع فإنه لا يسمى شركا. أما إذا استغاث بميت أو بغائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. وكذلك الدعاء، من دعا حيا حاضر قادر فلا يسمى شركا. تدعو إنسان أمامك: يا فلان ساعدني على إصلاح سيارتي، يا فلان أقرضني مالا، يا فلان ساعدني على إصلاح بيتي، على بناء بيتي، هذا ما يسمى شرك. لكن إذا دعا غير الله، إذا دعا ميتا أو دعا غائبا أو حيا حاضر فيما يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. يدعو الميت، يدعو الغائب، يدعو الجن، يدعو الملائكة، كل هذا من الشرك. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو من دون الله، نهي، التحريم، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا وصف لكل مدعو من دون الله، كل مدعو من دون الله فهو لا ينفع ولا يضر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت غيره فإنك إذن من الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن فعلت يعني فإن دعوت غير الله فإنك من المشركين. وهذا في بيان عظم الشرك، والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم عن الشرك، لكن لبيان عظم الشرك، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. ثم قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا يكشف الضر إلا الله، ولا يجيب الخير إلا الله، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أرحمك الله. وقال سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فيه أن ابتغاء الرزق لا يكون إلا من الله، فمن ابتغى الرزق من غير الله أو سأل الولد أو دعا غير الله فإنه يكون مشركا. ولهذا قال: فابتغوا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، قدم الظرف لبيان الاختصاص، يعني فخصوا الله بابتغاء الرزق ولا تسألوا غيره، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم من هذا يعني هذه المسألة ردت إلى الآية. نعم.
الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك
هل كان في أوث المسألة الجهلية. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع.
إيه. والدليل على هذا استفسار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
نعم لأن قد يجره إلى موافقتهم. نعم. إلى القصد. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية.
نعم.
الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم.
باب من الشرك النذر لغير الله.
سم.
رحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب عقد رحمه الله لبيان أن الشرك أن النذر لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. وقد ذكر قبل هذا الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وهذا من وسائل الشرك. وقبله باب ما جاء في الذبح لغير الله فذكر أن الذبح لغير الله شرك أكبر ثم ذكر الوسيلة إلى الشرك الأكبر ثم بعد ذلك انتقل إلى نوع آخر لبيان نوع آخر من أنواع الشرك. كما أن الذبح لغير الله فهو شرك شرك أكبر ركن من الله فكذلك الذبح كما أن الذبح شرك أكبر ركن من الله فكذلك النذر. وذكر بينهما ما هو وسيلة إلى الأول وهو الذبح في المكان الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لله. باب من الشرك النذر لغير الله يعني من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية ذكر الله تعالى في سياق الأبرار في مدح للأبرار في سياق أعمالهم الطيبة التي أثنى الله عليهم بها. يوفون بالنذر مدحهم الله وأثنى عليهم بوفائهم بالنذر فدل على أنه طاعة الذي يمدح عليه ويمدح الله عليه ويثني عليه على صاحبه يدل على أنه طاعة. والطاعة إلى صرفة غير الله تكون شركا أكبر. وهذا وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى مدح الأبرار بوفائهم بالنذر ولا يمدح الله يمدحهم على شيء إلا وهو طاعة له فدل على أن النذر طاعة وصرف الطاعة غير الله شرك. وقال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. بيّن سبحانه وتعالى أنه أن ما أنفقنا من النفقات أو نذرنا من النذور متقربين إليه فإنه يعلمه وسيجازي عليه. وهذا يدل على أنه طاعة وصرف الطاعة لغير الله شرك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فقسم النذر إلى نذر طاعة ونذر معصية. وهذا يدل على أنه عبادة وصرف العبادة لغير الله. وظهر بهذه النصوص أن النذر لغير الله يكون شركا أكبر. والنذر نوعان نوع معلق ونوع غير معلق. غير معلق مثلا يقول لله علي أن أصلي عشرين ركعة في يوم كذا ويقول لله علي أن أصوم كذا وكذا بدون تعليق. والنوع الثاني أن يكون معلق يكون إن شفى الله مريضي أو إن نجح ولدي في الامتحان فلله علي أن أصلي 20 ركعة. فإذا حصل ما علق عليه النذر شوف يا مريض وهو نجح ولده في الامتحان وجب عليه أن نفي بالنذر. فإذا صرف هذا النذر لغير الله فيكون شرك. كان ينذر مثلا لصاحب القبر, ينذر له فيقول ينذر أن يصلي لصاحب القبر أو يتصدق لصاحب القبر لبعض الأولياء, أو يقول إن شفي مريضه ليذبحن خروف على روح السيد الفلاني الولي الفلاني, هذا شرك. أو إن نجح ولده في الامتحان ليذبح البدوي كما يفعل بعض المشركين, أو ينذر للرسول عليه الصلاة والسلام أو للقمر أو للشمس, يكون شرك, هذا شرك أكبر. وإذا نذر معصية فلا يجوز له الوفاء كما في هذا الحديث, ونذر أن يطيع الله وجب عليه أن يفي بهذا النذر سواء كانت الطاعة واجبة أو مستحبة. فإذا نذر أن يبر والديه يجب عليه أن يبر والديه لأمرين, الأمر الأول لأن الله أمره بذلك, والأمر الثاني وفاء بالنذر رحمك الله. وإذا نذر أن يشرب الدخان فليس له أن يفي به, بل عليه أن يتوب إلى الله, وليس له أن يفي بهذا النذر. وهل يكفر كفارة يمين؟ سبق أن فيه خلاف في الحلف. الحلف إذا حلف أن يفعل شيئا محرما فهل يكفر كفارة يمين؟ مثله النذر. والنذر تجري فيه الأحكام الخمسة, يكون النذر واجب, يكون النذر مستحب, يكون النذر مباح, يكون النذر محرم, يكون النذر مكروه. فالنذر الواجب والمستحب يجب الوفاء به. إذا نذر أن يصلي لله الضحى في اليوم الفلاني وجب عليه. لهذا الحين من نذر أن يطيع الله فنطيعه, يجب عليه أن يفي بالنذر الواجب والمستحب. أما نذر المعصية فلا يجوز له أن يفي به. إذا نذر أن يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو يعق والديه فإنه ليس له أن يفي, بل عليه التوبة, وعليه مع ذلك المكفر كفارة يمين. وإذا نذر مكروها, كان ينذر أن يطلق زوجته, فإنه يستحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفي بهذا النذر المكروه. إذا نذر لأن الطلاق مكروه فليس له أن يستحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفي بهذا النذر. وإذا نذر نذرا مباحا, كان ينذر أن يأكل أو يشرب أو يركب السيارة في اليوم الفلاني أو كذا أو يذهب إلى النزهة, هذا نذر مباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين, إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة اليمين. ومثل نذر اللجاج والغضب يخير بين فعله وكفارة يمين. أما إذا نذر شيئا يكون فيه قطيعة أو يكون فيه يسبب إحن أو بغضاء فليس له أن يفي به, بل عليه أن يكفر كفارة يمين ولا تكون اليمين مانعة له. فإذا حلف أن لا يزور جاره أو لا يأكل طعامه فإنه يكفر كفارة يمين ولا يفي بهذا النذر. واليمين لا تمنع من فعل الخير, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير, وفي لفظ إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها. وله أن يفعل ما حلف عليه قبل التكفير, وله أن يكفر, جاء هذا وهذا سواء قدم كفارة أو أخرها. المقصود أن بعض الناس يقول أن على يمين أني ما أزور فلان ولا أكلم فلان ولا أدخل بيت فلان ولا أكل طعامه, نقول عليك يمين أو نذر. اليمين ما تمنع من فعل الخير, كفر عن يمينك وكلم فلان وأكل طعامه وأتي إليه. اليمين ما ينبغي الإنسان أن يلج في يمينه, بل يكفر كفارة يمين والحمد لله ويأكل طعام فلان ويزوره ويزور جاره وصديقه. نعم نعم إيه؟ كان ينذر أن يحافظ على الصلوات الخمس, هذا واجب. نذر أن يبر والديه هذا واجب, يجب عليه الوفاء به لأمرين, لأن الله أمر به ولأنه نذره. تأكد. نعم نذر المباح مخير بين فعله وكفارة يمين. لا ما يفي, يخير بين هذا وهذا, إن شاء كفر كفارة يمين وإن شاء فعل. نذر أن يخرج النزهة يوم الخميس, إن شاء ذهب للنزهة وإن شاء كف كفارة يمين ولا يذهب للنزهة, مباح. نعم نذر يجب عليه الوفاء لأنه طاعة, إذا كان ما يستطيع على حسب نيته, كان نذر أن يصوم يوما أسبوعا فله, وإن قال كل يوم اثنين سأصومه على كل يوم اثنين. ها إذا لا يريد يجب عليه الوفاء, من الذي أمره؟ من الذي ألزمه؟ هو الذي يلزم نفسه, لا شك يجب عليه. من نذر أن يطيع الله فليطيع, ليس الوفاء إلا إذا كان عاجز كما يستطيع, مثل عاجز عن صوم رمضان يكفر كفارة يمين عن كل, يطعم مسكين عن كل يوم, إذا كان مثلا ما يستطيع لكبره أو لمرضه ونذر أن يصوم كل اثنين يطعم عن كل اثنين, كل أسبوع يطعم عن مسكين, مثل العاجز عن صيام رمضان. أما إذا كان لا, إذا كان يستطيع لكنه كسل, لا ما يمنع الكسل, ما يمنع لك. ها جهل بإيش؟ لا يجب عليه إلا إذا عجز, يجب لأنه هو الذي أوجب. ولهذا النذر مكروه أو حرام, قال النبي إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إنسان يفعل الطاعة من دون نذر, لكن إذا نذر وكان نذر طاعة وجب الوفاء به, ويمدح من وفاء به كما أثنى الله على الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. نعم لا, إذا كان نذر كل اثنين كل يوم عن طعام مسكين, لا كل يوم مسكين إلا إذا كان يوم واحد, نذر أن يصوم كل اثنين من كل أسبوع, كل أسبوع يصوم, وإذا عجز يطعم عنه, إذا عجز يطعم مثل الصيام في رمضان. نعم كل يوم يطعم مسكين. نعم نعم لا شك يأثم لأمرين, لمخالفة أمر الله ولمخالفة النذر, يصير يتأكد, يصير النذر يؤكد في الواجب. نعم استثناء, متى استثناء؟ ها ايه اذا كان متصل الاستثناء, مرنا في اصول الفقه ان الاستثناء يشترط ان يكون متصلا, اما اذا قال نذرت وانا اصوم كل اثنين ثم من الغد او بعد ساعتين او ثلاث قال من هذا الشهر فقط ما يفيده, لابد يكون متصل, لابد يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى. لكن لو حال بين الاستثناء عطاس او متكلم لا يضر, يكون الان يتكلم ثم ياتي الاستثناء بعد فتره, لا يكون فاصل بينهما, لا نعم على الصحيح. نعم إذا قال إن شاء الله قال سأصوم كل يوم اثنين إن شاء الله، نعم هذا ما يلزم، ما يلزم إذا استثنى. كذلك لو حلف قال والله لا أزور فلان إن شاء الله أو لا أكل طعاما إن شاء الله له أن يزوره، ولذلك ينبغي الإنسان أن يستثنى، إذا استثنى هذا فيه فائدة، الفائدة العظيمة أنه لا يلزم. نعم كذلك يلزم يقضيها، يقضيها في الوقت. نعم.
قال موضوع لسان العرب عن موانع.
وقال عن ايش؟
عن موانع اسم عليك. موضع. وقال جوهري بوانة بالضم اسم موضع. قال الشاعر لقد لقيت شول بجنبي بوانة بوانة نصيا كأعراف الكودان أسحما. وقال وضاح اليمن أيا نخلتي وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما. قال وربما جاء بحذف الهاء. قال الزفيان ما تذكرت من الأضعان طوالعا من نحو ذي بواني. قال وأما الذي ببلاد فارس فهو شعب بوان بالفتح والتشديد. قال محمد بن مكرم يقال إنه من أطيب بقاع الأرض وأحسن أماكنها. وإياه عنا أبو الطيب المتنبي قال بقوله يقول بشعبي بوانا حصاني أعن هذا يسار إلى الطعان. أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. وفي حديث النذر أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. قال ابن أثير هي بضم الباء وقيل بفتحها هضبة من وراء ينبع.
بس وقيل إذا مقدم الضم ويجوز فيها الفتح. نعم سم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بركة اليوم. طيب سم. نعم. نعم ولا سبق لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا يجب الوفاء به، نذر المعصية ولا الملك لا يجب الوفاء ويكفر كفارة يمين. نعم هذا ما سبق في الباب السابق في أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. قال هل فيها وثن من وثن الجهل يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من عادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. هذا في الباب السابق كتاب التوحيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم.
أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله.
باب ما جاء.
أحسن عليك. باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم.
أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه.
فدل على أنه طاعة، لما مدحه الله وأثنى على من فعله دل على أنه طاعة، وإذا ثبت أنه طاعة فصرف الطاعة لغير الله شرك. هذا وجه الاستدلال، أن الله مدح المفيد بالنذر، ولا يمدح الله فعلا إلا أنه طاعة، وصرف الطاعة لغير الله شرك، فدل على أن نذر لغير الله شرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء
للعاملين به ابتغاء وجهه.
وتضمن ذلك
وجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه.
نعم مجازاته. نعم مجازاته. نعم ومجازاته. نعم
وتضمن ذلك
مجازاته. نعم
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة.
قال شيخ الإسلام
وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا
يعني بمنزلة أن يحلف بغير الله، يعني أن كل منهما محرم، وليس المراد أن النذر للأصنام مثل الحلف بغير الله، لأن النذر للأصنام شرك أكبر والحلف بغير الله شرك أصغر، وهذا معروف من النصوص. وكذلك شيخ الإسلام صرح في مواضع ليس المراد يعني تشبيه النذر للأصنام بالحلف بغير الله يوهم أن النذر للأصنام ليس شرك، وإنما ليس أكبر وإنما هو شرك أصغر كالحلف بغير الله، وهذا الوهم ليس بصحيح، فإن النذر للأصنام شرك أكبر وحلف بغير الله شرك أصغر، لكن التشبيه بينهما تشبيه كل منهم بأن كل منهم محرم، بأن كل منهم ممنوع، لا أنهما يستويان في التحريم، فإن النذر للأصنام شرك أكبر والحلف بغير الله شرك أصغر. نعم
حسنا. والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.
تكون هذه تكفل، هذا لا إله إلا الله توحيد، والحلف بلا الشرك والتوحيد يمحو الشرك. نعم
حسن عليك. وقال: في من نذر القبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذا
الوفاء به
أحسن عليك.
يعني يقول تقبل النذر، بعض يقول إن الولي يقبل النذر فينذر له يقعون في الشرك الأكبر. نعم أحسن
عليك. وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هنا فيهم شبهة من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
يعني المجاورين للأصنام والسدنة عاكفون عندها، فهم مشبهون لسدنة في الأصنام. نعم.
والذين اجتاز بهم موسى وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد التي
ففيه شبه
من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة
يعني اللي يعكفون عند القبور يشبهون سدنها عند الصلبان وعند الأصنام، فالذي يعكفون عند القبور عند قبور الأولياء والصالحين يشبهونهم. نعم، هم داخل يشبهون قول الله تعالى عن إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعكفون عند القبور. نعم.
أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها.
الأبداد،
الأبداد. نعم أحسن. قال: جمع بد وهو الصنم.
نعم
أحسن عليك. قال الشيخ، ذكر شيخ الإسلام أحسن عليك في الفتاوى، قال: وقد روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لأن أحلف بالله كاذبا، لأن عن ابن عباس صلى الله عليه وغيرهما أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا. قال: وهذا لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل أن ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ جاكير وأبي الوفاء أو المنتظر أو لست نفيسة أو للشيخ رسلان أو غير ذلك. وكذلك من نذر لغير هؤلاء زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله.
نعم، هذا صريح بأن قوله ما نقلها الشارح عنه بأنه كالحلف بغير الله، يعني المراد في جنس التحريم. نعم، والمنع. هنا صرح بأنه أشد من الحلف بغير الله، لا شك، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، وهذا أكبر، شرك أكبر. نعم
أحسن الله. وقال في موضع آخر في منهاج السنة: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله.
نعم، هذا ما في إشكال، واضح. نعم، النذر لغير الله شرك أكبر بدون إشكال. نعم.
وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت.
صلى الله العافية. نعوذ بالله، هذا أعوذ بالله من الجهل العظيم. ينذرون للحجر لأنه استند إليه رجل صالح، اتكى عليه رجل صالح فينذرون له. نعم بالله، صلى الله عليه وسلم وعليه. تلعب بهم الشيطان. نعم. الرافعي عندك إيش؟ عندك الأذرعي.
قال في جميع النسخ: الرافعي تحريف، والمثبت من التيسير هو أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الوهاب، فقيه شافعي، درة الكاملة.
من مثبت من التيسير.
نعم. نسخة بعد يا شيخ الأذرعي.
ها؟
نسخة جديدة الأذرعي.
إيه. ولكن ترجمة هنا بالدرة الكاملة. شو يقول؟
قال: هو أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الوهاب، فقيه شافعي، توفي سنة 783 هجرية، الدرة الكاملة.
يراجع، يحتمل قد يكون له وصفات يسمى الأذرعي والرافعي. راجع ترجمة الرافعي. ما ولا ذكر ترجمة الرافعي؟
ما ذكر.
يرجع ترجمة الرافعي. الشافعية في ترجمة الشافعية. ينظر. قد يكون واحد له وصفان، قد يكون اشتبه على بعض حق، يراجع هذا وهذا، الأذرعي والرافعي ترجمة. نعم.
اسمعني. ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائم وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه الصلاة والسلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك أم سواء انتفع به هناك سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال شيخ
يعني يوقد ينذر الشمع حتى توقد النار في يسرج في يسرج القبر منور، ما كان عندهم كهرباء، يكون دائم دائم القبر فيه فيه نور، يكون هذا من باب التعظيم، فإذا مرآه مرآه جاء إليه وعظمه وعاكف عنده. السرج هذه من أسباب تعظيم القبور ومن وسائل الشرك، فلا يجوز تسريج وإنارة القبور وإنارة المقبرة تسريجها ووضع الزهور والرياحين والتجصيص ورفعها فوق شبر والكتابة عليه، كل هذا من وسائل الشرك من المحرمات لا تجوز، لأن إذا رفع القبر هذا صار دعوة إلى تعظيم، إذا جصص كذلك إذا وضعت فيه الزهور والرياحين والأطياب إذا نور صار منار، كل هذا من وسائل الشرك. نعم.
السلام عليكم. الاختيار الفقهية ذكر شيخ الإسلام أن الإيقاد في عرفة هو مزدلفة بدعة.
بدعة إيه.
إيش مقصود بالإيقاد؟
يوقدون النار، يعني يوقدون النار طويلة كبيرة حتى يعرفها الناس، يوقدون النار مرتفعة حتى من جاء مثلا يعرف أن هذه مزدلفة، يوقد نار مرتفعة ويأتي من بعيد إلى هذه النار، ما لها أصل، هذا ما فعله الصحابة الإيقاد، ومن ذلك الإيقاد في ليلة النصف من شعبان أيضا كذلك من البدع، كانوا يوقدون النار ويصلون أيضا صلاة طويلة ليلة النصف من شعبان هي الإيقاد، وذكر العلماء في هذا أنهم يأتي الناس ويتفرجون على هذه النار ويأتي النساء والأطفال ويحصل اختلاط وفي المساجد أيضا تنجيس المساجد وكذا، كلها من البدع، يقولوا وسبب ذلك هذه النار التي أوقدوها فاجتمع الصبيان والنساء كذا، الإيقاد في عرفة ومزدلفة كذلك ما له أصل، هذا توقد نار طويلة مرتفعة حتى يراها الناس ليلة مزدلفة ليلة العيد في مزدلفة أو في عرفة. نعم.
خلاف التعريف أصلا ليك ما يسمى التعريف،
ايش التعريف؟
اجتماع يوم عرفة وكذا
لا
المساجد
كذلك ما له أصل، الاجتماع مثلا ما له أصل، انما مشروع صيام يوم عرفة لغير الحاج. نعم.
وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه.
نعم. هو من الشرك، هو من الشرك الأكبر نعوذ بالله، لأنه صرف العبادة لغير الله. نعم.
منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا.
هذا الحنفي، الأحناف لهم كلام جيد في هذا، وفيه رد على بعض الأحناف الذين بعض الجهال الأحناف والمقلدين الأحناف، لو يرجعوا إلى كلام علمائهم وجدوا أن ما هم فيه باطل، بعضهم يقعوا في الشرك ولا يبالون. نعم.
إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي.
نعم، مولد أحمد البدوي والعياذ بالله في طنطا في مصر، الفتنة به عظيمة من قديم، يحكون حولها خرافات القصص وأنه كذا وكذا، يذهب الناس يطوفون بالقبر، تسمع الأصوات من بعيد دعاء يدعونهم من دون الله، يا سيد البدوي يا سيد اشف مريضي رد غائبي، يدعونه من دون الله يعبدونه، ويطوفون حول القبر ويذبحون الذبائح والعياذ بالله. حتى انه في المولد، في مولد احمد البدوي يكثر الناس كثرة، يأتي الناس من كل مكان من مصر وغيرها، حتى النساء والأطفال، وبعض النساء تبكي إذا ما تيسر وقت الولادة وتوصي من يذهب، ويأتون يجلسون الأيام، الأيام ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام، حتى إنه قيل إنه وصل في بعض السنوات إلى مليونين لحجوا إلى قبر البدوي نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من مصائبه من البلاء، وافتتن بعض الناس، وحتى بعض المصريين إذا مر قبر البدوي لا بد أن يقف، إذا ما وقف يعتقد أنه يصيبه شيء، حتى ما أمر بعض المصريين يقول ولا مر ولا وقف حصل بنشر الكفر، فقال هذا بسبب أحمد البدوي، ويعتقد أن هذا أقل شيء يصيبه، لا يعتقد أنه صار، لا بد يقف ويدعوه نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الواجب على العلماء البيان، هذا الواجب على علماء الأزهر وغيرهم أن يبينوا للناس ونوضحوا للناس في كل مكان أن هذا من الشرك، وأنه لا يجوز الطواف حول القبر ولا الذبح له ولا النذر له ولا دعاؤه ولا سؤال توحيد الكربات، ولا ينفع، لا ينفع ولا يضر. كيف ينفع؟ تحت التراب، لو كشف التراب ما وجد إلا تراب، بل يتعظم وصار التراب، كيف ينفعك؟ كيف تدعو التراب وتنسى رب الأرباب؟ هذا لو كان فيه أحد، فكيف وقد قيل أنه ما في أحد، قيل أنه لا ما في أحد، وقيل أنه دفن حمار، وقيل ليس فيه أحد، وحتى لو دفن فيه نبي من الأنبياء ما يعبد من دون الله، العبادة حق الله، وما لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ نعم.
بسم الله. ذكر
أحمد البدوي بطنطا لا يعرف له تاريخ صحيح، واضطربت الأقوال فيه، والمشهور أنه كان جاسوسا لدولة المنثمين، وكان داهية في المكر والخديعة، وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية، بل الأكبر أو اللات الجاهلية، يؤتى عنده من أنواع الشرك والأكبر، وتقدم له النذور، ويجعله الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم وأولادي.
مثل المشركين يعني محصول الفلاح إذا يعطي الثلث والربع يعتقد أنه إذا ما صرف الثلث والربع البدوي أنه صار، وأنه يموت أولاده، وأنه يحصل كذا وكذا والعياذ بالله. نعم، حتى بعض يعني المصريين افتتنوا بهذا، حتى بعض الحجاج، شو الحجاج ما في وقت الحج يحصل بعض الأخوان طالبة العلم في الحجاج حينما يسألون ويستفتون والاحتكاك بهم، يقول أحد المصريين أن كلنا الآن كل ما في أحد يأتي إلا لابد يتقرب البدو، ما في أحد، كل من ترى هذا إلا الموحدين، يعني كلنا هكذا، يقول أقلنا من يصرف له سنوي لابد من سنة. فيقول أحد المصريين أنا مرة تركت في سنة من السنوات ما دفعت للبدوي، فلما نمت في النوم وجدت جمل كبير فتح فمه يريد أن يأكلني، فلما استيقظت على طول ذهبت ونذرت له ودفعت له خشية أن يأكلني هذا الجمل. هذا الشيطان والعياذ بالله تسلط عليه، الشيطان إنه تسلط على المشركين نعوذ بالله، جاء في صورة جمل يريد أن يأكله حتى يغريه بالشرك ويشجع بالشرك، وقد يتمثل له، قد يتمثل لهم الشيطان، قد يرون في بيوتهم تمثل لهم الشياطين في صورة البدوي يشجعه، مثل ما ذكر شيخ الإسلام أن بعض الناس يقول أنه ينشق القبر، حتى ينشق القبر عن الشيطان في صورة صاحب القبر، ويأتي ويسلم عليه ويشجعه ويقول يقضي حوائجه شيطان. وقال ولقد أخبرني شيخ الإسلام أن بعض الناس قال إنه رآني في مكان كذا، وإني قلت له كذا كذا، وأنا لم أفعل ولم أتي إلى ذلك المكان، وإنما الشيطان تمثل به. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا ما ذكر عبد القادر الجيلاني قال إنه رأى عرشا بين السماء والأرض، وأنه ناداه بصوت مرتفع: يا عبد القادر الجيلاني أنا ربك، إني أسقطت عنك التكاليف. يقول فقلت اخسى عدو الله. يقول فتمزق ذلك النور وقال: نجوت مني يا عبد القادر بعلمك، وقد فتنت في هذه الفعلة 70 صديقا أو كذا أو كذا أو 70 وليا. فقيل كيف عرفت؟ قيل لعبد القادر كيف؟ قال إنه ما استطاع أن يقول أنا الله، قال أنا ربك، فعرفت أن التكاليف لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله ثابت، فعرفت أنه شيطان. الشياطين لها يعني لها أفعال ولها تصرفات ولها تسلطات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ما يجوز في البدوي، ما يجوز الذهاب، ما يجوز إلا على وجه الإنكار. إذا تنكر تذهب، وإلا كيف تذهب إلى قوم يشركون بالله تكون معهم؟ يخشى أن يكون إنسان مثلهم، إذا جاء عند يعبدون يدعون غير الله ويذبحون له. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فليجلس مع الذين يشربون الخمر ولا ينكر عليهم حكم كانوا شربوا الخمر شريك له في الإثم، وليجلس مع المغتابين ولا ينكر عليهم مغتاب مثله وهكذا، وليجلس مع المشركين ولا ينكر الشرك ويقدر حكم أقر الشرك، من أقر الشرك فهو مشرك الراضي كالفاعل. نسأل الله السلامة والعافية. ما يجوز إلا على وجه الإنكار، إذا كان ينكر ولا لا يذهب، وإذا أنكر يذهب هناك، يعني ما يستطيع ينكر، يعني يأتي في دهماء هذا العالم يقتل ويذهب، ما يسمع الله. لكن الإنكار لا له طرق إنكار، ثم يدخل في وسطهم ويقول لا تفعلوا هذا شرك هذا شرك هذا كفر، يقتلونه، هذا هذا وحابي، هذا ما يحب الرسول ما يحب الأولياء، على طول يقتل ما يبقى، يتقربون به إلى الله بزعمه. لكن الإنكار له طرق، ما يمنع أو شيء يبين للناس ويوضح للناس قبل أن يذهب في أماكنهم وفي بيوتهم وفي المساجد توعية، ثم بعد ذلك يمنع على شيئا فشيئا. أما أن يذهب إليهم في وسطهم وهكذا ما يستطيع يمكن واحد إلا إذا كانوا جماعة معهم قوة ممكن. نعم.
قال الشيخ صلح الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا.
إيش قال الشيخ؟
وقال الشيخ صلح الله الحلبي الحنفي
نعم
في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وابنة الصديق رضي الله تعالى عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا
رضي الله عنها. أفقه قرأة يا عائشة رضي الله عنها، نقلت من الفقه والعلم من أحوال الشيء الكثير، حتى أنها مرجع للصحابة رضي الله عليهم، خصوصا ما يتعلق بالنساء وما يتعلق في ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في في بيته. نعم.
وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، ماتت سنة نعم سبع.
قيل إن خديجة أفضل، وقيل إن عائشة أفضل، وقال بعض العلماء إن خديجة في أول الإسلام أفضل لأن ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وأولت ما أمر به، وعائشة في آخر الأمر أفضل لأنها تفقهت ونقلت علما كثيرا. نعم.
ماتت سنة 57 على الصحيح. قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل على ما علق نذره على حصوله.
نذره نعم يجب، لأنه يجب الفاء بالنذر إذا كان طاعة. نعم.
وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء أو فلا يجب في
نعم فلا يجب عليه الوفاء فلا يجب. ما كان جنسه مشروع واجب مثل إذا نذر صوما جنسه واجب يفي به، إذا نذر صلاة يفي به، إذا نذر صدقة يفي به لأن جلسة واجب، لكن إذا نذر اعتكاف ما هو واجب يقول لا يجب عليه الوفاء. والصواب أنه يجب الوفاء بكل طاعة لعموم قول من نذر أن يطيع الله فليطع، إذا نذر اعتكاف أو قراءة قرآن أو صدقة أو صوم أو صلاة أو أي طاعة يجب عليه الوفاء بها. نعم. لعموم قول من نذر أن يطيع الله فليطع. نعم.
قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا وتقدم. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي عن مريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك.
لأن الدف جنسه مشروع في الأعراس للنساء، فلذلك أمره أن تفي بنذرها فرحا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النذر لا تضرب الدف مشروع مباح للنساء في الأعراس إذا لم يكن هناك يعني هناك اختلاط رجال ونساء. ولهذا يقول العلماء رباح الضرب بالدف للنساء. نعم.
ضرب الدف هنا فرح بسلامة النبي.
لا مباح لأنه مباح، ولهذا يقول استدل به على الوفاء بالنذر المباح. قد يقال أنه في هذه الحالة فرح بعقد النبي صلى الله عليه وسلم يتحول من كونه مباح إلى كونه مستحب أو مشروع، لأن فرح بعقد النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب.
قولها على رأسك يعني بين يديك.
بين يديك نعم. نعم.
وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.
قال نذر اللجاج والغضب ونذر المباح يخير بين فعله وكفارة يمين، ونذر المكروه كالطلاق يستحب أن يكفر ولا يفعله، ونذر المعصية يحرم الوفاء به ويجب كفارة يمين، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. فتجري في الأحكام الخمسة، قد يكون واجب ومستحب مكروه حرام. نعم.
قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
نعم إذا كان طاعة. نعم.
الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
نعم.
الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
الوفاء.
لا يجوز الوفاء به.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله
المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك السعادة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعادة بغير الله، يعني من الشرك الأكبر. وسبق باب من الشرك النذر لغير الله، فهذه الأبواب كلها في الشرك الأكبر، وقبلها باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأنه وسيلة للشرك الأكبر، وقبلها باب ما جاء في الذبح لغير الله في الشرك الأكبر. ذكر الشرك الأكبر والوسيلة إليه، ثم عاد إلى بيان أنواع من الشرك الأكبر. فالنذر لغير الله شرك أكبر، وكذلك الاستعادة بغير الله. باب من الشرك الاستعادة لغير الله. الاستعادة معنى الالتجاء والاعتصام والعياد واللجأ والهرب. فإذا استعاد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو الشرك الأكبر. وقد يكون أمرا عاديا كما إذا استعاد بحي حاضر قادر، كان يقول: يا فلان أعذني من شر أولادك، أعذني من شر زوجتك إذا كان سليطة اللسان، أعذني من شر خادمك، فيعيذه لأنه حي قادر. هذا من الأمور العادية لا يكون شركا. لكن إذا استعاد بميت أو بغائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله صار من الشرك. استعاذ بحي حاضر أن ينصره على عدوه أو يشفيه من مرضه أو يعيده من النار، استعاذ بميت، كل هذا من الشرك الأكبر، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. استعاذ بميت هذا الشرك الأكبر، أو استعاذ بغائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك، هذا من الشرك الأكبر. أما إذا استعاذ بحي حاضر قادر فيما يقدر عليه فهذا من الأمور العادية، كان يستعيد بحي الحاضر في أن يعيده مما يقدر عليه مما هو تحت تصرفه، يعيده من شر أولاده أو زوجته أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. هذه الآية ساقها الله تعالى في ذم المشركين في الجاهلية، وأنهم كانوا يستعيذون بالجن. جاء في سبب نزولها أنهم في الجاهلية كانوا إذا نزل أحدهم بواد قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فزادوهم رهقا. يعني فزاد الجن الإنس لما استعاذوا بهم رهقا، يعني خوفا وذعرا حتى يستمروا في الاستعادة بهم. لما استعاذ الإنس بالجن زادوهم رهقا. زادوهم الواو، ضمير الواو تعود إلى الجن، والها تعود إلى الإنس، والمعنى زاد الجن الإنس رهقا يعني خوفا وذعرا. زادوهم لما استعاذوا بهم زادوهم خوفا وذعرا حتى يستمروا. وقيل المعنى زادوهم، يعني زاد الجن الإنس زادوهم تعود إلى الإنس الواو، والها تعود إلى الجن، والمعنى زاد الجن الإنس تكبرا وتعاظما لما استعاذوا بهم. تكبر الجن وقالوا: ملكنا الجن وسدنا الإنس. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، والعياذ يكون فيما يستعاذ به من الشر، واللياذ يكون في طلب الخير، كما قال الشعر: يا من أعوذ به فيما أحاذره وألوذ به فيما أؤمله. فاللياذ في استعمل في الخير طلب تأمين الخير، والعياذ في الاستعاذة طلب يعني من الشر. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لم يضره بالنصب أو لم يضره بالإتباع، لم يضره بإتباع بضم الراء إتباعا للهاء، أو لم يضره لأن هذا هو الأصل المضاعف. وهذا الحديث فيه بيان الالتجاء والاعتصام إلى الله عز وجل، والحماية، طلب الحماية من الله عز وجل، أنه يستعيذ بهذه الاستعاذة، يقول هذا الدعاء وهذا الذكر، لأن هذا الذكر سبب في حمايته ودفع الشرور عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنه يتكلم عن وحي من الله عز وجل. فهذا وعد كريم بأن من استعاذ بهذه الاستعاذة ودعا بهذا الدعاء فإنه يكون محفوظا من الله عز وجل حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي رحمه الله: وقد جربت هذا فكنت أدعو بهذا الذكر وأذكر هذا الذكر فلم يصبني شيء، ثم لدعتني عقرب وأنا بالمهدية فنظرت فإذا فوجدت أني قد نسيت هذا الذكر، أنساه الله ليقع لينفذ القدر. قال: كنت أذكر هذا الذكر فيحفظني الله، ثم لدغتني عقرب فتفكرت فإذا أني قد نسيت هذا الذكر لهذا اليوم فلدغته العقرب. المقصود أن هذا استعاذة واحتماء بالله عز وجل، فيها أن هذا الذكر يفيد المسلم، وينبغي للمسلم أن يحسن ظنه بالله عز وجل وأن يأتي بهذا الذكر وأن يعتقد أنه مفيد وأنه محفوظ من الله عز وجل. إذا أتى بهذا الذكر صادقا عن صدق وعن تصديق عن إيمان وتصديق لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل لهذا الثواب. والمراد بكلمات الله كلمات الكونية والدينية عام يشمل كلمات الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كلمات الدينية القرآن والأوامر والنواهي. وفيه أن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق، لأن السعادة بالمخلوق شرك، وهذا من أدلة السنة والجماعة أن السعادة بالمخلوق شرك. فهذا الحديث دليل على أن كلام الله ليس بمخلوق، وهو حجة لأهل السنة والجماعة في رد على المعتزلة الذين يقولون كلام الله مخلوق. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله، ولو كان كلام الله مخلوقا لما استعاذ به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلام الله ليس بمخلوق وله منزل صفة من صفاته. يستعيد الإنسان بصفات الله، الصفة استعاذ بها: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته، قل أعوذ برضاك من سخطك. أما دعاء الصفة فلا يدعى، فلا يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله أنقذيني، هذا لا يجوز. حتى قال الشيخ الإسلام إن هذا ردة، هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
قال حتى عند الجلوس المسجد.
نعم.
قال هذا حتى عند الجلوس المسجد.
عام. من نزل من عام. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم هل ورد عدد معين يقول هذا الدعاء؟
لا، ما في تكرار، مرة واحدة. لا، هذا ما له أصل الخط، هذا بدعة، لا يعمل شيء إلا بدليل. نعم. نعم. أعوذ بكلمة الله التامات. الحديث هنا ما في تكرار، لكن قد إذا جاء دليل آخر للتكرار لا بأس. إذا كرر ثلاث مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر بعضها ثلاثا، السلام ثلاثا. نعم، إذا كرر ثلاث حسن.
بعض الناس يقول هذا الدعاء لكنه يبدأ يلتفت يمين ويسار، خائف. هل هذا ينافي توكله؟
ينبغي الإنسان أقول ينبغي الإنسان مثل ما سبق أن يقول عن صدق وتصديق لرسوله صلى الله عليه وسلم وعليه وإيمان وحسن ظن بالله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بالنسبة لشروط الاستعاذة يكون حيا موجودا مقتجرا. كذلك الاستغاثة مشترط في هذا الشيء.
نعم كذلك الاستغاثة. يأتي إلى باب
الشريعة. الشاعر في قول هو معتصم الاستغاثة بغائب غير موجود.
إذا كان يمكن أن نبلغه وقال إن هذه يمكن أول ما ثبتت هذه القصة قصتها. لكن إذا كان في حكم الحاضر أو أنه أراد أن يبلغ يكون في حكم الحاضر وعنده قدرة واستطاعة.
ها؟ ما وجود في موقع المستغاثة
يمكن أراد أن يبلغ يعني يقال أن امرأة قالت ومعتصمة وأنه بلغ المعتصم وأنه أرسل جيش كذا وأغاثها. نعم الأصل ما هو هكذا لكن إذا كان في حكم الحاضر مثل الهاتف تكلموا بالهاتف هذا في حكم الحاضر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار والتجأ إليه. وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير رحمه الله: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. انتهى. قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم. وقال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم.
وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته، ونازع الرب في إلهيته. كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان
النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة يقال لها مثل جون، وأنها اغترت، وقيل قال لها بعض النساء قولي هذا، فلما دخلت قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد استعذت بمعاذ، الحق بأهلك. وأمر بعض أصحابه يرسل معها كسوة أو شيء، وقال: لقد استعذت بمعاذ، لقد عدت بمعاذ، الحق بأهلك، إعادها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. قال أحسن عليك الحاشية: كما كان أحدهم يدخل بلاد عدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته.
إيش؟
كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وذمامة وخفارته.
ذمامه يعني ذمته وعهده، مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بجوار المطعم بن عدي، لما جاء من الطائف دخل بجوار المطعم بن عدي وكان على دين قومه، فأمر أولاده الأربعة أن يلبسوا السلاح، دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر هذا الصحيح في البخاري: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. النتنى يعني قتل بدر. لو كان حيا، لو كان لأنه توفي قبل، لو كان المطعم بن حي ثم كلمني في هؤلاء النتنى القتلى لتركتهم له مكافأة له على صنيعه، لأنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان على دين قومه. هذا ثبت في صحيح البخاري: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى قتلى لا تركتهم له. نعم
اسمعني.
ها
حاشيه
وش هذا يمكن نسخه ما اعتمدها المحقق. نعم.
وذلك ان الرجل من العرب كان اذا امسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا.
هذا المعنى الثاني. المعنى زادوهم، زاد الجن، زاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم، أو زاد الجن والإنس، زادوهم رهقا. على هذا تكون الواو للجن والهاء للإنس. زادوهم، زاد الجن والإنس رهقا، يعني خوفا وذعرا. وقيل بالعكس، تكون الواو للإنس والهاء للجن. عندنا ضميرين: زادوهم واو، ضمير على المعنى الأول تكون الواو للجن، زادوا الواو ضمير للجن، والهاء للإنس. ويكون معنى زاد الجن الإنس رهقا، يعني ذعرا وخوفا باستعاذتهم بهم. والمعنى الثاني بالعكس، تكون الواو للإنس والجن والهاء للجن. والمعنى زاد الإنس والجن باستعاذتهم تكبرا وطغيانا وتعاظما لما استعاذوا به. نعم.
في كلام مجاهد: وزادوا الكفار طغيانا،
يعني كفار الجن.
أسمع. وقال الكثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. كما قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي.
كما قال السدي
كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك. بسند إلى عكرمة نحو ذلك.
انتهى من كلام قتادة.
هذا نقل من الكثير أحسن عليك. هذا كل هذا نقل
كتاب الكلام الكثير.
نعم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قارئ الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا.
كل واحد يستمتع بالآخر. الجني يستمتع بالإنسي بالشركيات التي يعظمه بها، بخضوعه له وذله استعادته به وتقرب إليه بما يناسبه من الأبخرة وغيرها. والإنسي يستمتع بالجن باستجابته له وإخباره بالمغيبات واستجابته لمطالبه إذا أمره أن يلطم شخص لطمه. كل واحد يستمتع بالآخر صلى الله العافية. نعم. لكن الجني ما يقبل حتى يشرك حتى يقع في الشرك. لا بد في عهد عقد متبادل بينهم يطلب الجني من الإنسي أنه يشرك بالله, فإذا أشرك بالله خلاص حصل عقد معه, وإلا فلا, لا بد يشرك بالله. يعني يأمره يشرك بالله, يعني إما يبول على المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يستعيذ به ويتقرب إليه بالشركيات. نعم.
قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم, قد يحصل منفعة دنيوية لكنها مقرر بالشرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن خولة بنت حكيم
بركة. نعم. نعم. إيه. ما يجوز العلاج عند السحرة, ما يجوز, هذا باب مسدود. ولو انتفاع بس هذا طريق مسدود ممنوع. هذا النشرة كما سيأتينا في كتاب التوحيد, النشرة نوعان: حل السحر بسحر مثله هذا لا يجوز, والثاني حل بأدوية مباحة ودعوات وآيات من القرآن رقية شرعية هذا جائز, يأتي في باب النشرة. ولو تلاوة امتحان هذه مصائب, يسألون الله يتضرعون إلى الله ويكررون الرقية الشرعية. نعم.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله, قال المصنف رحمه الله تعالى عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هي خولة بنت حكيم بن أمية السلامية.
قال لم يضره بالنصر, قال لم يضره بالإتباع, والأفصح لم يضره. نعم. نعم.
قال: هي خولة بنت حكيم بن أمية السلامية, يقال لها أم شريك, ويقال إنها هي الواهبة, وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات, شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن, فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر, وقيل معناه الشافية الكافية, وقيل الكلمات هنا هي القرآن, فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء, وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى.
الصواب أن المراد بالكلمات العموم يشمل الكلمات الكونية والكلمات الدينية. أعوذ بكلمة الله, الكلمات الكونية قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والكلمات الدينية مثل كالقرآن والأوامر والنواهي والتوراة والإنجيل, هذه كلمة الله دينية, يشمل الكلمات الكونية والدينية, كلها صفة لله. نعم.
ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى, كان من باب المندوب إليه المراقب فيه, وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه, ويتوكل في ذلك عليه, ويحضر ذلك في قلبه, فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق
كأحمد أنا
أسمع عليك وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق, وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم،
فدل على أن كلام الله غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لما جاز الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق حرام شرك. نعم.
ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.
نعم، من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، يعني بعض الملائكة ما فيها شر، بعض المخلوقات ما فيها شر، مثل الملائكة ما فيها شر، والأنبياء والجنة ما فيها شر خير، وإنما المعنى من شر ما خلق، من شر كل مخلوق فيه شر. نعم.
السلام عليكم.
شبهه تتصور فيه روح المقتول لا تزال تنادي على قبره بالأخذ بثأره، وهي خرافة من خرافات من طلع الإسلام في الصحيح من شافه مقام لا حزوة ولا طير ولا هامة ولا سمع.
نعم، قيل أن الهامة أن روح الميت المقتول تخرج وتدور حتى يؤخذ بثأره، وقيل الهامة هي البومة، قيل هذا وقيل هذا. كانت الجاهلية تتشائم بالبومة، بالبوم إذا جاءت وقعت على بيت أحد قال: نعت لي نفسي أو أحدا من أهل بيتي سنموت، فأبطل الإسلام ذلك، فقال النبي: لا عدوى ولا طير ولا هامة. كل هذا باطل، ما أعتقده أهل الجاهلية من أن البوم تنعى أحد من أهل البيت أو أن روح الميت تصير هامة فتطير، كل هذا باطل. نعم.
وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي،
يعني من شر الذي خلق. نعم.
وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب
إلى أن
أحسن عليك، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
أنسي لينفذ القدر، أنسي لينفذ قدر الله. الله أكبر.
الكفار بيقتلهم الأنبياء.
نعم.
ما يكون شر لهم ولا يكون هم أتاهم من قبل أنفسهم؟
لا، ما هو شر، خير لهم، لأن قتلهم الأنبياء أو غيرهم، لأن قتلهم فيه قطع لاستمرار حياتهم التي لو استمروا فيها على الكفر لزاد عذابهم، يكون خير، لأن كان لو استمر وطالت به الحياة زاد شره وزاد عذابه، فإذا قتل قل شره، نقصت حياته فقل شره، يكون خير من هذه الجهة. نعم. فالجهاد فيه خير، فيه خير حتى الكفار، حتى الكافر الذي لم يرد الله، أراد الله أن يموت على الكفر، قتله فيه قطع لحياته حتى لا يستمر على الكفر فيزيد عذابه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل.
ظاهر الحديث أنه قال مرة، أظن جاء بعض ثلاث مرات، ما أذكر الآن، إذا قال ثلاث مرات حسن. نعم.
تخصيصه بالمساء صلى الله عليه.
نعم.
أنه من أذكار المساء.
ذكر المساء والصباح.
الصباح.
آه.
يذكرون المؤلفون.
نعم.
أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات. ما أخذ من هذا ولا من هذا؟
يمكن لا في كذا الآخر ولا. لأن ما نص على التكرار. الحديث فيها أنه إذا قاله مرة إذا مزل وفيها أيضا العموم أيضا مو في الصباح والمساء كل منزل من نزل منزلا فقال إذا نزل منزل فقاله مرة كفى. وأذكر الصباح يمكن فيها دليل دليل آخر يعني يكون ثلاثة صباحا ومساء
في بيته إذا دخل البيت
من نزل منزلا
الآية أيضا الله منزلي منزلا مباركا وأنت خير منزلين ورد فيها
وقل رب ينزل المزل مبارك وأنت خير المنزلين هذا يعني يراجع على الأذكار لأنه يحتاج إلى
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الجن
نعم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا نعم
الثانية كونه من الشرك
نعم الاستعاذة بغير الله فيما لا أقدر عليه إلا الله شرك نعم
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله على أن كلمات الله غير مخلوقة
على أن كلمات الله
يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك
نعم هذا يعني العلماء يستدلون بهذا بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق لأنه لو كان كلام الله مخلوقا لما جاز الاستعاذة به لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك نعم بكلام الله الكتاب فيه الكتاب فيه أو المصحف المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله فيه الورق وفيه المداد وفيه الخط وفيه كلام الله نعم
لو أقسم بلفظ القرآن ما القرآن من
لا بس القرآن كلام الله سورة المصفات نعم ها أعوذ بكلمة الله التامة شامل الكونية والدينية يشمل إذا قلت أعوذ بكلمة الله التامة من المحق يشمل النوعين كلام الله ينقسم إلى قسمين كلام كوني وكلام ديني شرعي الكلام الديني القرآن والتوراة والإنجيل وكلام الله الكوني كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مثل قوله سبحانه كونوا قردة خاسئين كونوا قردة خاسئين بني إسرائيل الذين مسخوا نعم هذا كلام الله الكوني نعم لا المصحف فيه كلام الله وفيه غيره يحلف بكلام الله وصفة الله وكذلك الآيات بعض أولاد الناس ينقسم بآيات الله آيات الله ينبغي أن تقيد آيات الله الدينية أو آيات الله الكلامية لأن آية الله تنقسم آيات الله الكونية مثل السماوات والأرض والليل والنهار هذه آيات من آيات الله الكونية ما يجوز القسم بها لكن آيات الله القرآنية لا بأس فلا ينبغي أن نقول قسم بآيات الله على إطلاقه لأنه يشمل النوعين وإنه مقيد قسم بآيات الله القرآنية نعم
بسم الله يفرق بين الاستعادة بالصفة والسؤال الصفة أو الدعاء
نعم سؤال الصفة قال الشيخ الإسلام ما يجوز حرام يقول يا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله انقذيني وقال إن هذا كفر ولكن يستعاذ بصفات الله أعوذ بعزة الله وقدرته أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك استعاذة بصفة الرضا من صفة السخط يستعاذ بصفات الله أما أن تسأل الصفة تنادى الصفة لا هذا لا يجوز ما يقول يا رحمة الله لأن هذا فيه كأنه أراد أن الصفة تنفصل والله تعالى بذاته وصفته هو الخالق سبحانه فالصفة منفصلة عن الذات نعم
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك
أن كون الشيء
يحصل به منفعة دنيوية يحصل به منفعة دنيوية
لا يحصل منفعة طيب. أن كون الشيء
يحصل
به منفعة منفعة فاعل نعم
أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم قد يحصل في الشيء المحرم نفع لكن ما يدل على إباحته. إذا انتفع الإنسان والمرابي ينتفع بالربا لكن هذا حرام ما يجوز. والزانيين يزعمان أنهم ينتفعان بالذات المحرمة وهذا حرام. كذلك أيضا ما يحصل لتان للسحرة قد ينتفع يحصل نفع لكن حرام. فكون الشيء يحصل به منفعة ما يدل على إباحته إلا إذا دل على إباحته الشرع. نعم
السلام عليكم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
بارك
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق يؤذي المؤمنين فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. هذه ترجمة معقودة لبيان أن الدعاء عبادة وأن صرف الدعاء لغير الله شرك كالترجمة السابقة. باب ما جاء في النذر لغير الله: النذر عبادة وصرفه لغير الله. وهذه الآية الترجمة فيها أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك لأن العبادة محض حق الله تعالى لا يستحقها ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فمن صرف نوع من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله. وهو من الشرك أن يستغيث بغير الله. والاستغاثة نوع من الدعاء. الاستغاثة هي دعاء من المكروب الذي وقع في كربة وشدة ثم يستغيث بمن ينقله من شدته وكربه يسمى استغاثة. كالاستنصار طلب النصر، الاستغاثة طلب الغوث، والاستنصار طلب النصر، والاستنجاد طلب النجدة. فكذلك الاستغاثة طلب الغوث. وقوله أو يدعو غيره من عطف العام على الخاص. فمن الشرك أن يستغيث بغير الله في الكربة والشدة أو في الكربة والشدة أو يدعو غيره حتى في حال الرخاء. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني الدعاء عام. الاستغاثة نوع من الدعاء والدعاء عام. فالاستغاثة هي دعاء المكروب، والدعاء يكون من المكروب ومن غير المكروب. الدعاء يكون في حال الشدة وفي حال السعة، والاستغاثة يكون في حال الشدة. فالغريق إذا طلب من ينجده هذا يسمى غوث، وإذا طلب في حال السعة يسمى دعاء. فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. كل مستغيث فهو داعي، وليس كل داع مستغيث، لأن الداعي قد يدعو في حال الشدة فيكون مستغيثا وداعيا، وقد يدعو في حال الرخاء فيكون داعا ولا يسمى مستغيثا. إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو دعا غير الله فإنه يكون مشركا. أما إذا استغاث بحي حاضر قادر فلا يكون شركا لأنه معه أسباب ظاهرة. إذا استغاث غريق بسباح يجيد السباحة وقال: فلان أغثني أنقذني، هذا لا بأس به، لا يسمى شركا لأنه حي حاضر قادر يستطيع ينزل ويخرجه. أو استغاث حريق، من به حريق أو من به شدة ممن يستطيع فإنه لا يسمى شركا. أما إذا استغاث بميت أو بغائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. وكذلك الدعاء، من دعا حيا حاضر قادر فلا يسمى شركا. تدعو إنسان أمامك: يا فلان ساعدني على إصلاح سيارتي، يا فلان أقرضني مالا، يا فلان ساعدني على إصلاح بيتي، على بناء بيتي، هذا ما يسمى شرك. لكن إذا دعا غير الله، إذا دعا ميتا أو دعا غائبا أو حيا حاضر فيما يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. يدعو الميت، يدعو الغائب، يدعو الجن، يدعو الملائكة، كل هذا من الشرك. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو من دون الله، نهي، التحريم، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا وصف لكل مدعو من دون الله، كل مدعو من دون الله فهو لا ينفع ولا يضرك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت غيره فإنك إذن من الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن فعلت يعني فإن دعوت غير الله فإنك من المشركين. وهذا في بيان عظم الشرك، والخطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم عن الشرك، لكن لبيان عظم الشرك، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. ثم قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا يكشف الضر إلا الله، ولا يجيب الخير إلا الله، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، رحمك الله. وقال سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فيه أن ابتغاء الرزق لا يكون إلا من الله، فمن ابتغى الرزق من غير الله أو سأل الولد أو دعا غير الله فإنه يكون مشركا. ولهذا قال: فابتغوا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، قدم الظرف لبيان الاختصاص، يعني فخصوا الله بابتغاء الرزق ولا تسألوا غيره، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.